بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس الكلام على الخلافة، بإذن الله تعالى سنتكلم عن نظرات سريعة فيما أوردناه في المجلس السابق عن اختيار الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. مما سبق وذكرناه في اللقاء الماضي يتضح لنا مكانة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في فقه السياسة الشرعية. أمر عجيب أن هذا الرجل كان مجتهدا سابقا لعصره، هذا بالإضافة إلى قوة الإيمان والحرص على الأمة رغم خطورة الموقف الذي وضع فيه. فرغم أنه عليه رضوان الله، أو أنه كان أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للاغتياز في أثناء الصلاة، إلا أن ذلك لم يشغله رغم الجروح الشديدة التي علم منها أنها النهاية، عن أن يجتهد لاختيار طريقة جديدة لم يفعلها من سبقه لتطبيق الشورى في اختيار الخليفة من بعد. هو الذي اقتبس أو اجتهد واكتشف طريقة معينة لاختيار الخليفة من بعد، طريقة لم يفعلها من سبقه، لكي يطبق الشورى في اختيار الخليفة من بعد على أفضل ما يكون الأمر نظرا لظروف عصره. وكان حجته في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وأن أبا بكر الصديق قد استخلف عمر، فلم يرد هو لنفسه أن يتقلد حيا أو ميتا، مع أنه كان يعلم أن الأمر فيه سعة، من الممكن ألا يستخلف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الممكن أن يستخلف كما فعل أبو بكر الصديق، ولكنه وائم بين الطريقتين والأمرين، لأنه لم يرد لنفسه أن يتقلدها كما قال حيا وميتا، فجعلها شورى مقيدة بمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد، ولذلك قلنا حسب ظروف عصره وبيئته، واستبعد من هؤلاء الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد وهم بقية العشر المبشرين بالجنة، استبعد رجلا وحيدا وسعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. لماذا؟ لأنه من أسرتي ومن قبيلتي، فهو ابن عمي وزوج أختي فاطمة بنت الخطاب، رغم كونه ممن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه مراد، إلا أنه لم يرد أن يجعلها في أحد من أقاربي حتى لا يقال إنه يعني جعل من أهل الشورى وأهل الاختيار رجلا قريبا منه ومن قبيلته ومن عائلته. كذلك لما ذكر اسم عبد الله ابن عمر ابنه فجعله يشهدهم وليس من أهل الترشح للخلافة، يؤخذ رأيه فقط. ولما قال له البعض استخلف عبد الله ابن عمر قال لقائل ما أردت بذلك وجه الله، صراحة هكذا هكذا وعمر ما أردت بذلك وجه الله، أنت تجاملني في هذا الأمر، هل عبد الله أفضل من عثمان، أفضل من علي، أفضل من الزبير، أفضل من عبد الرحمن، أفضل من سعيد بن زيد، أفضل من سعد بن أبي وقاص، أفضل من طلحة؟ ما أردت بذلك وجه الله تعالى. وما فعله عمر من حصري للخلافة في المجموعة التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض دون أن يتحمل مسؤولية اختيار شخص الخليفة بعينه كما فعل أبو بكر الصديق لأسباب، والرسول ترك لأسباب. فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بدون النص على الخليفة من بعده مع همه مرارا بأن يكتب ذلك وأن يوصي به، لماذا؟ قلنا نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وهو يعلم تماما أن الأمة لن ترضى إلا بأبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وهو قالها يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وتحقق ذلك قبل أن يتم دفن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدون أي خلافات نظرا لمكانة أبي بكر الصديق وسبقه في الأمة، رغم أن قبيلته كانت من الحواش. أين بنو تيم من بني عبد مناف، من بني هاشم، من بني أمية، من بني عبد شمس، أين؟ ولذلك أبو نفسه قال هل رضي بنو هاشم، هل رضي بنو أمية، هل رضي بنو عبد مناف، حينما علم بأن الناس قد بايعوا أبا بكر الصديق. قال أبو بكر، أبو استغرب، أبي بكر الصديق استغرب من اختيار ابنه، فقال هل رضي بنو هاشم، لأنه يعلم أن الأسرة والقبيلة ليست هي المؤهلة لقيادة العرب من ناحية العرب وليس من ناحية الإسلام، لكن من ناحية الإسلام يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر للأمة ويعلم، مع أنه هم مرارا بأن ينص على أبي بكر الصديق كما قال لعائشة رضوان الله عليها دعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لا تختلف الأمة عليه، حتى لا يتمنى متمن، حتى يغلق الباب أمام التمني. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم إن أبا بكر شاور المؤمنين فوجدهم لا يعدلون بعمر أحدا فاستخلفه. يبقى الرسول كانت له ظروف، وعمر كانت وأبو بكر في اختياري لعمر كانت له ظروف، فشاور المؤمنين فوجدهم لا يعدلون بعمر أحدا فاستخلفه قبل أن يتوفاه الله، وقد قال ذلك صراحة حينما قال له طلحة بن عبيد الله استخلفت عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، يعني أنت موجود وعمر بيخوف الناس وعمر شديد على الناس، فكيف بي إذا خلى بهم وأنت لاق ربك وفسائلك ربك سبحانه وتعالى عن رعيتك، فماذا ستقول لربك وأنت بين يديه؟ فرد أبو بكر قال أجلسوني، أعدوني عشان أرد على طلحة فأجلسوه وهو في مرض الموت، فقال أبي الله تخوفوني، إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. فإذا لم يكن عمر موضع خلاف إلا أن البعض خاف من إيه؟ من شدته. أما وقد آل الأمر إلى عمر فوجد أن التفاضل والتفاوت بين البقية التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض قريب، خلاف خفيف، ليس فيهم من هو كأبي بكر وليس فيهم من هو كعمر، وإنما الخلاف والتفاوت بينهم قليل، لدرجة أنك لو قلت عثمان وعلي حتى إذا نظرنا إلى الترتيب سنجد أنه بالإجماع أن أبا بكر هو المقدم وأن عمر هو المقدم، ثم بعد ذلك هل عثمان ولا علي؟ أهل السنة لهم قولان في المسألة. الراجح عند الجمهور أن عثمان حسب الترتيب اللي اختاره الله أن عثمان أفضل من علي، هذا هو الترتيب الذي اختاره الله وهو الأفضل. لكن هناك قول عند بعض أهل السنة لا، علي مقدم على عثمان، لكن لم يجرؤ أحد من أهل السنة، ولا أقول لم يجرؤ يعني من التجني أو يعني فتح الصدر، أقصد يعني في الرأي العلمي، لم يقل أحد من أهل السنة أبدا أن عليا أو عثمان أفضل من عمر. لا سيبك من أبو بكر، أبو بكر ما حدش هيقدر يتكلم عنه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لكن حتى عمر لا يوجد أحد في أهل السنة يقدم عثمان أو يقدم عليا أو يقدم أحدا من أهل الملة على عمر بعد أبي بكر الصديق، صح ولا لا؟ إذا معنى ذلك أن التفاوت بين الستة الباقين أو السبعة بقى هيبقى إيه؟ تفاوت ضعيف وضئيل. فلذلك أما وجد ذلك لجأ في إلى هذه الخطة الرشيدة، يبقى انظر إلى كل الرسول فعل الأصلح، وأبو بكر فعل الأصلح، وعمر فعل الأصلح رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعده، اقتد لما جاء خلي بالك، وده اللي فسرنا في بداية الكلام عن الخلافة، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الخلفاء الأربعة تكلم عن سنة عامة، قرار يصدره الخليفة للأمة فيصبح سنة، هذا القرار لا يصدر إلا عن مشورة وعن، فكانت سنة الخلفاء الراشدين مقدمة. لكن حينما تكلم عن الاقتداء لم يعمم الأربعة، بل جعل الاقتداء بمين؟ بالاثنين الأوائل فقط، أبو بكر اقتدوا باللذين، لم يقل بالذين، باللذين هذا مثنى، اللذين من بعد أبي بكر ونص عليهما أبي بكر وعمر. ولذلك قال إن يطيع عمر يرشده، إن يطيع عمر يرشده. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف في الاختيار وجاء يخير بين عثمان وعلي، وقد وصل الأمر إلى أن المسألة أصبح كفرسي رهان، وتنازل المجموعة الستة تنازلوا للاثنين لعثمان ولعلي، وأصبح الأمر هكذا. كان السؤال المحنة، تبايع يا علي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء بالشيخين؟ قال أجتهد رأيي. قال له يا عثمان قال أبايع على هذا، قال له اركني عليه. فأصبح أصبح الحكم والمحنة الاقتداء بمين؟ بأبي بكر وعمر. وضحت المسألة عند عبد الرحمن ابن عوف رضوان الله عليه كما ذكرنا. نقول أما وقد آل الأمر إلى عمر فوجد أن التفاضل والتفاوت بين البقية التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه مراد قريب، التفاوت قريب، فحينئذ لجأ إلى هذه الخطة الرشيدة حتى لا يتحمل المسؤولية بعد موته، وكذلك يجعل لأصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الحل والعقد، يجعلهم هم الذين يختارون، فحدد لهم طريقة الاختيار ومدة الاختيار وكيفية الاختيار، كيفية تحقيق الاختيار، وأمر مجموعة من الصحابة بحراسة ومراقبة عملية الاختيار، وعقاب من يخالف أمر الجماعة، ومنع الفوضى بحيث لا يسمح لأحد يدخل أو يسمح لأحد يتسمع ما يدور في داخل المجلس. وتفصيل ذلك في الاختصار مختصرا فيما ذكرناه أنه حدد عدد أهل الاختيار في الستة: عثمان، علي، عبد الرحمن، طلحة، الزبير، سعد، صح؟ أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتم التشاور والاختيار. أمرهم أن يصلي مكانه بالناس من؟ صهيب الرومي، رومي ليس من قريش، حتى لا يكون هناك مطمع في الخلافة، يعني حتى لا يقال عمر اختار هذا كما اختار النبي أبا بكر يصلي، عمر اختار صهيبا، اختاره رجلا خارج العرب. واضح؟ أمرهم أن يصلي بهم صهيب الرومي، وذلك حتى لا يصلي أحدهم من الستة، ولو لم يصلي صهيب يتقدم عثمان، يتقدم علي، يتقدم عبد الرحمن، ويكون بذلك تزكية من عمر وإشارة إلى أنه الخليفة من بعده، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق ويقرب له الخليفة عمر لدينكم، أفلا نرضاه لدنيانا، كما حدث مع أبي بكر الصديق. انظر إلى التعلم والإشارات. وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقب سير الاختيار حتى يتم الاختيار على خير. حدد المدة بثلاثة أيام وهي فترة كافية، بحيث إذا زادت على ذلك فمعناه الخلاف، فقال لا يأتي عليكم اليوم الرابع إلا وعليكم أمير رضوان الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية لي كلام هنا في منهاج السنة النبوية مهم جدا نذكره لحضراتكم بيوضح الأمر. قال إن عمر رأى الأمر في الستة متقاربا، فإنه وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض، فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر، يعني المسألة اللي عند هذا ليس عند ذاك، واللي عند ذاك يكملوا واخدين بيكملوا بعض. قال ورأى أنه إذا عين واحدا منهم فقد يحصل بولايته نوع من الخلل، فيكون هذا الخلل منسوبا إليه، فترك التعيين خوفا من الله تعالى، وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأمر منهم جميعا، يعني لا يخرج عنهم، فجمع بين المصلحتين، بين تعيينهم إذ لا أحق منهم وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير، يعني الخير فيهم جميعا لا يتعداهم، فجعل الاختيار منهم. قد يقول قائل يختار أفضلهم، يقول لك لا أتحمل الأمر حيا وميتا، كفاية علي 10 سنين حكم، مش أتحمل كمان الفترة القادمة. والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان. فكان دايما شيخ الإسلام يتكلم عن قضية المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية، وأن الأمر حسب الإيه؟ حسب إيه؟ الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسع. في قضايا السياسة لا تظن أن الأمر أبيض وأسود، قضايا السياسة الشرعية المسألة ليس فيها أبيض وأسود، وإنما المسألة في كل شيء اختيارات متعددة. أي قرار أنت لو جيت تنظر في أي مشكلة بتمر بها الأمة، مشكلة سياسية، مشكلة عسكرية في الجيش أو الفتوحات أو الحروب أو مشاكل في المعاهدات مع الدول، في الاقتصاد، في التعامل مع الجمهور من الأمة، كل موضوع وكل مشكلة وكل أزمة لها عدة حلول. أي الحلول هو اللي يناسب؟ كل حل لن تجد حلا 100% يكون خير من كل الجوانب. ستجد في مشكلة هنا تصدر قانونا في مسألة معينة خاصة بالإسكان، هتفرح ناس وتزعل ناس، مش كده ولا لا؟ مسألة في أي موضوع هتفرح ناس وتزعل ناس، هتعمل شارع في مكان ما، في ناس هتقول لهم اعمل إخلاء جبري بالمنطقة وتعويضاته، يقول لك سيبنا منطقتنا خسروا، في ناس ثانية هيمشوا فرحانين يقول لك بسم الله ما شاء الله الراجل ده عمل اللي محدش يعرف يعمله. وإذا كل موضوع هتجد فيه إيه؟ مستفيد وخاسر. فالقضايا كلها كده، أي موضوع بيتعمل، أنت لو عندك مصنع وجبت مكان جديد، المكان الجديد اللي هتجيبه هيقلل من العمال، هتستغني عن عمال بس هيزود الانتاج، تزويد الانتاج هيبقى فيه رأس مال وفيه تصدير وفيه عملة داخلة، وعندي إشكالية هنا في العمالة بقيت. أي موضوع بيتم تجد فيه ناس فرحانة وفي ناس في نفس الوقت، زي القضية اللي كسب عامل فرح واللي خسر عامل محزنة، مش كده ولا لا؟ المسائل كده، ما يجي اثنين رايحين لقاضي، في واحد هيخرج بيلطم وفي واحد هيخرج ايه فرحان وبيوزع شربات، مش كده ولا لا؟ اذا معنى ذلك القضايا السياسيه والاقتصاديه فيها مصالح ومفاسد، دايما الاختيار بين خير الخيرين وتجنب شر الشرين عندك، واحيانا تتحط في موضوع لازم تتصرف، ودي شر ودي شر، بس لازم تختار واحده في الاثنين، يبقى تاخد ايه اقل الشرور، ضرر هنا او ضرر هنا. زي الدكتور لم يعمل عمليه، اعمل عمليه ولا اديله علاج؟ العمليه فيها مشاكل والعلاج ما برضه، العلاج بيعمل برضه في ليه مضاعفات وليه كذا، اي حاجه في الدنيا. فاذا السياسه قايمه على كده، فالامام عمر بن الخطاب ينظر للمساله، وده اللي شيخ الاسلام دايما بيلح عليه، وكلامنا كان في شرح السياسه الشرعيه في الدوره السابقه، كنا بنتكلم عن قضيه المصالح والمفاسد. في بعض الناس فاكرين الدنيا وردي والعلاقات السياسيه والامور دي ورديه، لا، في ابيض وفي اسود، لا، المساله بتبقى موائمات، والمساله مصالح ومفاسد، والمساله لو في مصالح في خالصه يبقى انت لازم تختار واحده، اصلح وخير الخيرين او تتجنب شر الشرين. فشيخ الاسلام هنا بيقول ايه؟ والله تعالى قد اوجب على العبد ان يفعل المصلحه بحسب الامكان، فكان ما فعله عمر بن الخطاب غايه ما يمكن من المصلحه، واذا كان من الامور امور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف. لو كانت هناك امور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف، حاجات انا وانا هقف امام القدر، امور لا يمكن ان تدفع، جايه هتعمل ايه؟ لا يمكن دفعه، فهذا خارج التكليف، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يكلف نفسا الا ما اتاها. وقد نبه شيخ الاسلام الى ان عمر لا لوم عليه في هذا التصرف، لانه لم يترك واجبا وانما فعل ما يجوز له، فقال وعمر خاف ان يتقلد امرا يكون فيه ما ذكر، وراى انهم اذا بايع واحدا فيهم او واحدا منهم اسف باختيارهم حصلت المصلحة بحسب الإمكان. وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات، أي في حياتي، في الحياة يتولى أمر المسلمين، فيجب علي أن يولي عليهم أصلح من يمكنه. لما كان هو الخليفة يريد أن يعين بعض العمال ورؤساء الأقاليم وما شاكل ذلك، فكان يجب علي أن يولي عليهم أصلح من يمكنه، وأما بعد الموت لا يجب عليه. وأنا أيام ما كان خليفة كان واجب عليه أنه يعين هذا في المكان الفلاني، فكان بيختار الأصلح، لكن بعد أن يموت لا، أنا مش مسؤول عنك بعد ما موت. فلا يجب علي أن يستخلف معينا إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم يجتمعون على أبي بكر استغنى بذلك عن كتابة الكتاب الذي كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر أيضا، فلا دليل على أنه يجب على الخليفة أن يستخلف بعده، فلم يترك عمر واجبا. يعني عشان حد يقول لك ايه كان يجب، لا ما كانش يجب عليه، ولا يجب على رئيس الدولة ان هو ايه يختار حد من بعدي، ولكن عليه ان يجعل الامر يعني ميسرا في التنفيذ، فيبين للناس وينصح الناس ويبين من الافضل وما شاكل ذلك، ويبين الامر من الممكن ان يكون منحصر في هؤلاء، وانتوا اختاروا يا اهل حل وعقد من بين هؤلاء، يبقى هنا ارشدهم وعمل بما في استطاعه. ثم قال ولا ريب ان السته الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد افضل منهم، وان كان في كل منهم ما كرهه فان غيرهم يكون فيه من المكروه اعظم. يعني السته دول فيهم اخطاء طبعا، وفي بشر معصوم الا الانبياء، ولذلك هو قال يعني بين ان عمر ان عثمان كان معلوما عنه انه اذا تولى فان علاقته بالاسره اسرتي علاقه قويه، ولذلك قال ان عثمان لو تولى قد يفعل كذا، وعلي لو تولى قد يحابي بني هاشم. فاذا هناك امور معينه كان يعلم. شوف شيخ الاسلام بيقول ايه، ولا ريب ان السته الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد افضل منهم، وان كان في كل منهم ما كرهه، كان في كل واحد اشياء يكرهها عمر، فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم، ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة. لم يتولى بعد كلام شيخ الإسلام، لم يأتي بعد عثمان من هو خير من عثمان، يعني عثمان كان أفضل من علي رضوان الله عليه أجمعين. ثم قال وقد بين رحمة الله عليه الطريقة التي سلكها الستة المبشرون بالجنة في تعيين الإمام، وساق لتوضيحها في كتاب المنهاج السنة حديث الإمام البخاري من رواية عمرو بن ميمون اللي شرحناه في المجلس السابق. قلت أما الأدلة التي ذكرها العلماء ليقرروا بها أحقية إمامة عثمان هي الأحاديث التي استدللنا بها سابقا على إمامة الشيخين، الحديث التي احنا ذكرنا في الأول، الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي استدللنا بها على إمامة الأربعة الخلفاء. فكذلك بعد ما تكلمنا عن أبي بكر وعمر هنقول عن عثمان نفس الكلام، هي نفس الأحاديث، ولكن هناك حديث مهم نريد التعليق عليه. يعني هي الأحاديث هي لكن في حديث عندنا مهم جدا. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث نقرأه من صحيح الإمام مسلم وفي البخاري مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. ظلة، تعرفين الظلة هي السحابة، أي شيء كل ما يظلك فهو ظلة، ولكن المقصود بالظلة هنا الايه؟ السحابة. تنطف يعني ايه؟ تقطر، بتقطر السحب، بتقطر ايه؟ ماء، هذه تقطر سمنا وعسلا. فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يتكففون، وزي يقول لك فلان يتكفف الناس، يعني بيمد كفه، التكفف يعني مد الكف، أما يكون واحد بيشحت ولا حاجة بيمد ايده، يقول لك يتكفف، يقول لك مثلا الرجل هذا سائل يتكفف الناس، يتكفف يعني ايه؟ يمد كفه. فهنا بيقول ايه؟ فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يمدون أكف أيديهم من أجل أن يأخذوا من السمن والعسل. دي رؤية منامية. فالمستكثر والمستقل، وفي رواية فمستكثر نكرة ومستقل، يعني ايه مستكثر؟ كل واحد بياخد على قد الكفاية، فمنهم من يأخذ أكثر من الآخر والباقي يأخذ على قده، فكل واحد على قدره. فمستكثر ومستكثر يأخذ كثيرا والآخر يأخذ ايه؟ أقل منه. وأرى سببا واصلا، السبب اللي هو الحبل، حبل مدلى، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. فأراك، الرجل بيقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراك للرسول أخذت به فعلوت، يعني تعلق في هذا الحبل وبدأ يصعد عليه. تعرفين الناس اللي هي بتستخدم الحبل من أجل الصعود، واخدين بالكم جماعة اللي هم في الجيش وكده. فأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت، علي. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، رجل جاء من بعدك طلع وعلى. ثم أخذ به رجل آخر فعلى، إلى بعد النبي كم واحد؟ اثنين. ثم أخذ رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى، وصل له. في رواية البخاري أو في بعض النسخ في رواية البخاري فوصل فقط، ما قالش له ثم وصل فعلى، ما قالش وصل له، وصل فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه، الرجل بيقول رؤية، فأبو بكر الصديق تطوع لتأويل الرؤية، وكان أبو بكر كان مدرسة في هذه العلوم. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرنها، سيبها لي واتركني أنا أعبر هذه الرؤية، كما قال الملك ها إن كنتم للرؤية إيه تعبرون. لأن الرؤية بتبقى عبارة عن إيه يا أخوانا، وذلك يقال عن تعبير الرؤية تعبير، لأنها من الإيه؟ من عبر الشيء. لماذا يعبر؟ لأنها دائما تأتي رمزية، فأنت تنتقل من عالم الرمز إلى عالم الإيه؟ الحقيقة. مثال فيوصلك. يبقى مثلا مثلا على سبيل المثال مثلا هذا السبب الواصل، السبب ده يفسر، ده رمز يفسر بايه؟ الظله التي تنطف عسلا وسمنا. يعني ايه؟ واحد يرى في المنام انه مثلا لابس ملبسا معينا، ده معنى ايه؟ يرى نفسه انه راكب ركوبه معينه، ده معنى ايه؟ الرموز اللي موجوده في رؤيه الملك اللي موجوده في سوره يوسف، وقام يوسف بايه؟ بتعبيرها سبع سنين العجاف والسبع السنين الايه؟ اللي فيهم الخصب وفيهم الخير وفيهم علاقتهم ايه؟ بمسألة تزرعون سبع سنين دأبا فما حصد، مش كده ولا لا؟ سبع سنبلات خضر وأخر يابسات، وسبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، دي أمور إيه؟ يبقى هنا بيعبر بك من عالم الرمزية إلى عالم الإيه؟ الواقع، التحقيق الأمر واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبرها. يعني إيه؟ أعبر أنت، انت طلبت خلاص، وافق الرسول. قال ابو بكر: اما الظلة فظلة الاسلام، السحابة دي الاسلام، ظلة الاسلام الذي يظلنا، واما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن، الذي ينزل ويقطر هو القرآن، حلاوته ولينه. القرآن فيه حلاوة، فيه لين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلوده إلى آخره. قال: وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. فمستكثر ومستقل على حسب العلم والأخذ من القرآن، كل على قدره وكل على طاقته. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، حق الذي أنت عليه والسبب الواصل، فكل من تعلق به فقد تمسك بالحق. تأخذ به فيعليك الله. الرسول طبعا أعظم الناس تمسكا بالقرآن والسنة والحق، فأمسك به فعلى به إلى ربه. تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. طبعا القصد من هذا الرجل الثاني مين؟ أبو بكر. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، يبقى هيبقى بالترتيب كده مين؟ عمر. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ينقطع الحبل، ثم يوصل له فيعلو به، يبقى هيرتفع ويعلو. لكن فأخبرني يا رسول الله بأبي، بعد ما ذكر قال له فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت، أصبت أم أخطأ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أنت لم تجد الإجابة مئة، لكن في حاجة. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأته. قال: لا تقسم. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن إيه؟ عن أن يقسم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد، الكلام ده كان بعد غزوة أحد، فقال: يا رسول الله شبهتني قوي، يعني في العام الثالث من الهجرة، ومع ذلك الأمر بيتكلم عن الخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. المهم الحديث كما رأيتم وسمعتم، احنا ليه ذكرنا الحديث ده بقى؟ عشان في بعض الأمور، لأنه بيتكلم عن مقتل مين؟ عثمان بن عفان. فهنا بيقول الحديث: قال جماعة من أهل العلم إنه يدل على ترتيب الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي على بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق، والذي على بعده هو عمر، والذي بعده هو عثمان، ولكنه مستشكلوا قوله: ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل له فعلى، لأن عثمان لم تنقطع خلافته. وقد ذكر هذا الإشكال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن وأجاب عنه فقال، هقرأ كلام الإمام ابن القيم وبعد كده هذكر بعض المختارات من شرح فتح الباري للعلامة ابن حجر العسقلاني. قال الحافظ ابن القيم في كتاب تهذيب السنن، تهذيب السنن الذي حشاه على سنن الإمام أبي داود، قال: وهذا يشكل عليه شيئان. الحديث هذا يشكل عليه شيء. عايزين نركز، احنا ممكن لو بنتكلم في الخلافة والأمور دي فقط ما كنا نتعرض لمثل هذه الأمور، لكن نحن نناقش طلاب علم، وطالب علم بيدور على الأدلة، ما بنتكلمش بنحكي تاريخ أو بنحكي حدوتة. يعني احنا هنا عايزين طالب علم يكون بيقرأ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاستنباطات ليرضى. فالإمام ابن القيم بيقول وهذا يشكل عليه شيئان، أحدهما أن في نفس الرؤية ثم وصل له فعلى به، وصل له، فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤية. قلت يعني فلماذا خطأه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان كما بيقول سيدنا الإمام ابن القيم فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤية، فلماذا خطأه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإشكالية كلها في قضية اللي هي مسألة اللي انقطع، ولذلك الرسول لم يرد أن يدخل في هذه القصة حتى لا يتكلم عن الفتنة التي حدثت لعثمان، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى أن يحدثهم عن مثل هذه الأمور. يبقى ده الشيء الأول المشكل. الثاني أن قتل عثمان لا يمنع أن يوصل له. ليه؟ ما عمر قتل مش كده ولا لا؟ بدليل أن عمر قد قتل ومع هذا فأخذ به وعلى به، فعمر لم يذكر عنه القتل مع أنه قتل، ولم يكن قتله مانعا من علوه به. يبقى لماذا قيل عن عثمان ثم وصل له فعلى به ففسرناه على أنه إيه؟ قتل. قال وقد يجاب عنهما، وقد يجاب عنهما. أما الأول فلفظة ثم وصل له لم يذكر هذا البخاري، ولفظ حديث ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل، ما فيش له ثم وصل فقط، وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاع به. وقال الصديق في تفسيري في نفس الحديث في البخاري فينقطع به ثم يوصل له، فهذا موضع الغلط. اعتبر الإمام ابن القيم أن غلطة الإمام أبي بكر الصديق في أنه ثم يوصل له، وأصل الحديث ليس فيه له، هو لم يوصل له، فقال فهذا موضع الغلط، وهذا مما يبين فضل معرفة البخاري وغور علمي في إعراضي عن لفظ له في الأول، وإنما انفرد به مسلم. المشكلة أن الإمام ابن حجر لما رجعنا الفتح الباري وجدنا قال لا، ورد على المهلب في هذا الكلام وقال لا في رواية أبي ذر، مش أبي ذر الغفاري، الهروي، ماشي، في رواية أبي ذر موجودة هذه اللفظة، لكن الرواية التي الأخرى للإمام البخاري ليس فيها هذا اللفظ. يعني معنى كده رواية البخاري نفسها اختلفت. ما علينا، فهنقول لنا تاني الإمام ابن القيم قال وهذا مما يبين فضل معرفة البخاري وغور علمي في إعراضي عن اللفظ له في الأول، وإنما انفرد بها مسلم. وأما الثاني فيجاب عنه بأن عمر لم ينقطع به السبب من حيث على به. عمر قتل وعثمان قتل، لكن هل عمر لما قتل قتل من أجل الخلافة أم كان قتله كأي عارض من العوارض التي تحدث؟ إنسان عربي خبطته ولا حاجة، البيت حصل فيه هدم أو شيء من هذا القبيل، فلم يكن الأمر متعلقا بالخلافة والسبب الواصل، وإنما كان أمرا من ضمن الحتوف وأنواع الميتات. لكن عثمان قتل من أجل الإيه؟ الخلافة، وطوع الذين قتلوا طعنوا فيه وقالوا إنه ليس مستحقا للخلافة بعكس عمر، لأن الذي قتل عمر كان كافرا كمان، مش كده ولا إيه؟ فقال فيجاب عنه بأن عمر لم ينقطع به السبب من حيث على به، يعني من حيث هذه الوجهة، وإنما انقطع به بالأجل المحتوم كما ينقطع الأجل بالسم وغيره. وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي على بها وهي الخلافة، فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه. قالوا نخلع نفسك، رفض فقتلوه، مش كده ولا لا؟ وقال ما كان لي أن أخلع قميصا غمصنيه الله، فقالوا دخل على نفسك، لو خلع نفسه لما قتلوه، ولكنه ولكنه عليه رضوان الله تمسك بما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هناك عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا صراحة، وقال فلعلهم يريدون أن يخلعوا عنك قميصا قمصكه الله، وذلك أمره بأن يصبر، أمره بأن يصبر، وبين له أنه سيموت شهيدا. فقال هنا وإنما قتلوا لعدم إجابتهم إلى خلع نفس فخلعوهم بالقتل ظلما وعدوانا، فانقطع بي من الجهة التي أخذ به منها ثم وصل لغيره. يبقى الوصل كان لغيره، وهذا سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ الصديق في تأويل الرؤيا. لماذا امتنع النبي؟ قال فإن قيل فلما تكلفتم أنتم بيانه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه والسؤال عنه. يعني إذا كان النبي منع أبا بكر الصديق أنه يسأل، تيجي أنت يا ابن القايم وتتعرض لهذا الأمر، أما كان يكفيك السكوت؟ فقيل قيل، وخلي بالك ابن الإمام ابن القايم هنا قال لك فإن قيل قيل، حتى لا يقال إن هذا الكلام هو من حر فكر الإمام ابن القيم. الرجل هنا يبين لك إن المسألة أقوال أنا بنقلها عن أهل العلم السابقين، حتى لا يظن البعض إن بعض الناس حينما يقرأ لعالم من العلماء يظن أنه أتى بشيء لا يعرفه غيره، لكنك لو قرأت في بقية الكتب سيتضح لك أنهم كلهم يأخذون بعضهم من بعض، يأخذون، وذلك ستجد أن من قبل ابن القيم تكلم وذكر مثل هذا الكلام، وسنذكره لكم الآن، لأن غرضنا أن نبين، حتى لنا غرض مهم جدا يا إخوانا في المجال الديني كلها، سواء الوحي الخلافة أو كلامنا في التوحيد والعقيدة أو كلامنا في التفسير أو في أي شيء، أهم حاجة مسألة مصادر التلقي، لأن في بعض الناس بتغرق في تعظيم الأشخاص حتى يظنوا أنهم أنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل عالم يصيب ويخطئ، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ودي المشكلة خلي بالكم اللي احنا واقعين فيها، والناس بيقاتلوا بعضهم بعضا وبيسبوا بعضهم بعضا ويبدعوا بعضهم بعضا، مسألة انك بتقدس بعض الاشخاص، والغريب انك بعد ما بتقدس تكتشف ان لو واحد منهم اخطأ. والبعض بيبقى مشكلة بالنسبة لبعض الشباب انه لما يكتشف الشيخ اللي هو كان بيعظمه انه وقع في اخطاء جسيمة ومشاكل لذلك، ممكن ما يقولش انا اخطأت ان انا قلدت الشيخ، لا ده ممكن يرتد على عقبيه. وفي ناس ارتدت عن الدين نفسه، وفي ناس لم ترتد عن الدين وانما ارتدت عن التدين، واصبحوا يقول لك يا عم خلاص بقى احنا غلبنا في هذا الامر، ولا لا لا، وتبقى الصوره كئيبه جدا، وهذه فتنه وهذا اختبار عظيم. ولذلك لو انت منذ البدايه ارشدت الى انه لا يوجد معصوم في الامه الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا النبي عليه الصلاه والسلام، تستريح صدقني، مش هتتعب لما يجي يحدث لشيخ من المشايخ فتنه يفتن، وارد ولا مش وارد؟ وذلك كان الامام ابن مسعود، عارفين وما أدراكم ما ابن مسعود كان يقول رضوان الله عليه من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الغريب أنكم كلكم بتقولوها، كلكم بتقولوها وتكتبوها عندك، ومع ذلك غارقون في الاستنان بالأحياء وتعظيم الأحياء، وشيخ النهاردة بيتسب بكرة، وشيخ بكرة بيتسب بعده، مش كده ولا أنا غلطان يا أخواننا؟ ما احنا عندنا مجموعة قسمت نصين ودول مش عارف ايه ودول ايه، بعد كده بيضربوا ببعض هم. طب ليه كده يا اخوان؟ لو انتم يعني تطهرتم من العصبية البغيضة ومن الحزبية المقيتة، ولم تعظموا الا من يستحق التعظيم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. انا الكلام اللي بقوله ده كله دايما يا جماعة دور ورايا، ممكن يكون عيني اختلط علي الأمر، ممكن أكون نقلت شيء غير صحيح، ممكن أكون قرأت شيء ويكون فيه خطأ، وارد، دور ورايا بالكلام ده، مش بنقوله النهاردة ولا مبارح. أنا لما نيجي نرجع من الكلام ده يعني من عمر والله من 30 سنة بنقول لكم هذا الكلام من بداية دروس التفسير والطحاوية وغيره، يا جماعة فتش ورايا يا ابني، فتش ورايا وارجع ورايا وشوف انا بنقل عن ابن القيم، روح يا عم شوف ما جايز يكون الكلام ده عن حد تاني غير ابن القيم. مش ممكن اكون زودته، ممكن اكون نقصت، صح ولا لا؟ اللي يستطيع من منكم ان يراجع فليراجع. راجع دائما في كل شيء حتى تكون على بينة. ربنا بيقول في القرآن قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. يبقى أنت مطلوب منك إنك تكون على نفس الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كده وانت صادق أنا على بينة من ربي. كيف تكون على بينة من ربك وأنت تنقل عن الآخرين وفيهم 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 وفيهم؟ ولذلك حينما يقع في خلط أو في شيء بتقع بقى أنت في مشكلة وتفتن. طب وليه تضيع نفسك يا ابن الحلال؟ وليه تظن لا يبقى أنا هنا أي شيء حبه قدره، ولكن إياك أن تفنى في تقليدي وفي التحزب وفي التعصب من أجلي. أي شيخ دائما من كان، يعني أنا شخصيا بحب أئمة وبحب علماء، ومع ذلك أقول غلط غلط. ده ابن القيم ده بالنسبة لنا نجم النجوم، ولا كلامي غلط؟ يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. ابن تيمية يصيب ويخطئ. أي عالم بقى من العلماء. المهم نقول هنا نكمل بقى. قال فإن قيل فلما تكلفتم أنتم بيانا، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه والسؤال عنه. قيل منعه صلى الله عليه وسلم، منعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة وما يحصل للخليفة الرابع من المحنة وانقطاع السبب به. فأما وقد حدث ذلك وقع، حدث بقى خلاص بالنسبة لنا احنا، وقع يعني احنا بقى بالنسبة لنا عارفين ان عثمان قتل وخلاص، احنا بيننا وبينه الوقت ايه يعني عمر، مفيش اضرار، مفيش مخاطر. قال فالكلام فيك الكلام في غيري من الوقائع التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سدا للذريعة وضرءا للمفسدة، فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله. مش كده؟ ده في تهذيب السنن عندنا في طبعة زي ما قلنا كتاب الايه، طبعة عالم الفوائد المجلد الثالث. قلت وهذا الذي ذاب إليه ابن القيم تعرض له المهلب، فقال وموضع الخطأ في قول ثم وصل له، لأن في الحديث ثم وصل ولم يذكر له. ده كلام المهلب هو بيتكلم على رواية البخاري عم الشيخ. وتعقبه الحافظ ابن حجر فبين أن هذه اللفظة ثبتت في روايات أخرى بل في نسخ أخرى للبخاري. ثم قال الحافظ ابن حجر ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال، يبقى المهلب نظر إلى ما قاله ابن القيم على إنه وهم، لأن الأمر مش كده، مش في كل نسخ البخاري أو شفت، عشان هتلاقي عند غيره اللي مش عنده. ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال كان ينبغي لأبي بكر، ده كلام المهلب بقى، كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له، فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره، أي وصلت الخلافة لغيره، بس قال ثم على، مش كده ولا لا؟ ثم قال الحافظ فقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر، فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه. شفت ما دخل باب موضوع تاني خالص، كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه اللي هم مين؟ أبي بكر وعمر، بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها. يعني عثمان وقع في أشياء فعلا، هذه الأشياء مأخوذة عليه، مش كلها، ما بنقولش كل الأمور، وإلا هناك كثيرا ما أمور كثيرة سنناقشها إن شاء الله في المآخذ على عثمان هنتكلم عنها، ويمكن النهاردة إن شاء الله نتكلم عن مسألة ترك لإقامة الحد على عبيد الله بن عمر في قتل الهرمزان، مش كده ولا إيه؟ يبقى معنى ذلك إن هنا في مآخذ كانت على عثمان، مش كل المآخذ المكذوبة، في بعض الأشياء أيوة. فقال هنا إيه؟ بدليل أن الصحابة نفسهم كانوا يقولوا، وكان يقولوا، ولذلك أسامة يقول من قال لكم أني لا أنصحه، من قال منكم أني لا أنكر عليه، هل مطلوب مني أن أنكر عليه أمام الناس؟ إذن معنى ذلك أن عثمان كانت تقع منه بعض الأشياء التي كان ينكرها الصحابة الكرام عليه لأنه غير معصوم، وليس كأبي بكر وليس كعمر. فهنا قال إبا الحافظ وقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر. فالمعنى على هذا دخلك بقى حافظ ابن حجر في معنى طريقات. فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه، ده الانقطاع مش القتل، بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل. ثم وقعت له الشهادة فاتصل به. يبقى اللي رفعوا ايه؟ الشهادة. شوف بقى ده كلام جميل، ويبقى على كل الروايات بما فيها رواية مسلم مش هننكرها، او مثلا نقول ان البخاري كان لا، هنا هتبقى دي اقوى. قال ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم، فعبر عنه بان الحبل وصل له فاتصل، فالتحق بهم، فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. وخلاصة القول أن قوله فوصل له، لو صحت كما يقول الحافظ ابن حجر، لكان معناه أنه وصل له ليتصل بالشيخين والنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن عمر قد قتل ومع ذلك من قطع به الحبل. واضح المسألة ولا لا؟ وإنما لأن عمر ابن الخطاب الشهادة رفعته أكثر، ولكنه كان عاليا بتطبيقه لما طبقه في خلافة رضوان الله عليه. قلت للحافظ أبي بكر بن العربي تفسير مشابه لتفسير ابن القيم، هنرجع له بقى. قال الحافظ، احنا بنقول لكم عشان الحديث ده مهم أوي، خلي بالكم. قال الحافظ أبو بكر بن العربي، ابن العربي اللي هو صاحب العواصم من القواسم، قال ليس معنى قطع قتل، إذ لو كان كذلك لشارك عمر، لكن قتل عمر لم يكن بسبب العلو، بل بجهة عداوة مخصوصة من أبي لؤلؤة المجوس. وقتل عثمان كان من الجهة التي على بها، وهي الولاية والخلاف، فلذلك جعل قتله قطعا. قال وقوله ثم وصل، يعني بولاية علي رضي الله عنه، فكان الحبل موصولا ولكن لم يرى فيه علوا كذا قال. قلت فذا قال، لأن المسألة لو جيت تبحث فيها هو لم يذكر عليا حتى يقول وصل به، يبقى عليه ما جابش سيرة علي نهائيا، مش كده ولا لا؟ قال ابن العربي وسألت بعض الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر، فقال من الذي يعرفه؟ ولئن كان تقدم أبي بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير خطأ، فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطأي أعظم وأعظم. يعني أبو بكر تقدم بين يدي النبي من أجل أن يعبر، مش كده؟ وهذا كان خطأ، هو بيقول كده. فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطأي أعظم وأعظم، فالذي يقتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك. الشيخ الأثيوبي عجبتني كلمته، أو هو اللي عجبته كلمة هذا الشيخ، فقال ليت هؤلاء العلماء لم يخوضوا في تأويل هذا الحديث بالحد والظنون والتخمين. وما أجمل الجواب الذي أجاب به بعض الشيوخ الذي سأله ابن العربي آنفا، فقال من الذي يعرف إلى آخره. فما أحلى هذا الجواب، وأحقه أن يكتب بماء الذهب. فيا أيها المسلم عليك ألا تتدخل ولا تخوض فيما لا علم لك به، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فقد سد النبي صلى الله عليه وسلم طريق معرفة الخطأ والصواب في هذا الحديث لما أقسم عليه أبو بكر أن يخبره بقول لا تقسم. فمن الذي يحوم حوله ويصول ويجول بحثا عن معرفتي؟ إن هذا هو العجب العجاب. وبالجملة فقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إحنا غرضنا حاجة من ذكر كل الأمور، وتفسير ابن حجر في نظري هو أقوى التفسير، لكن لم نتعرض للكلام بقى في الخطأ الذي أخطأه أبي بكر الصديق، فنكون هنا قد اتفقنا مع إخواننا مع كلام الشيخ في آخر الكلام والذي اختاره الأثيوبي، وفي نفس الوقت فسرنا الحديث، وفي نفس الوقت لم نرد لفظة له. واخدي بالك كلام الحافظ ابن حجر في نظري الضعيف جدا، يعني النظر زي ما انتم عارفين بلبس نظارة نظر ونظارة ماشي كل حاجة، ففي نظري أنا يعني لما تيجي تنظر أجد أن رأي الحافظ ابن حجر أقوى وأمتن من كلام الحافظ ابن القيم رحمة الله على الجميع. تعليق النفيس على قصة بيعة عثمان. قال الحافظ ابن حجر عندنا في المجلد 13 طبعة السلفية صفحة 210-211 في التعليق على الحديث رقم 7207 من كتاب الأحكام اللي هو حديث المسور ابن مخرمة، فاكرينه ولا لا؟ اللي ذكرناه المجلس السابق. قال الإمام الطبري، بينقل عن الطبري، وطبعا كلامه في النقل عن الطبري ليس بين أيدينا، ليس في التفسير، فليس بين أيدينا، في كتب للطبري كانت بين يدي الأئمة الكبار القدامى، لكن للأسف ليست بين أيدينا الآن. فقال الإمام الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض، وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا، وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل، فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه. يعني يقول لك طب لماذا لم ينص على الأفضل؟ نقول لأنه لو نص على الأفضل من وجهة نظره فهذا نص منه على إيه؟ كما أنه لو جعل واحدا منهم والذي يصلي بالناس لكان نصا منه على الاستخلاف. قال: وهو قصد ألا يتقلد العهدة في ذلك، فجعلها في ستة متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول، ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل، ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منهم، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة. خد بالك لماذا اختياره للستة، لأنه يعلم أن الأمة ستجتمع على ما يتفق عليه الايه الستة، أما لو اختلفوا فهذا نذير شؤم طبعا، مش كده ولا لا؟ وعمر يعلم أنهم سيتفقون إن شاء الله تعالى، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة. انظر بقى إلى قصة أهل الحل، هنا هتنشأ قضية أهل الحل والعقد اللي لما نتكلم فيها عايزين نطيل النفس حتى تفهم حقيقة مصطلح أهل الحل والعقد. يعني هو جعل الأمر بستة، هؤلاء الستة بعد وفاة عمر بن الخطاب أصبحوا هم المسؤولين عن إيه؟ اختيار الخليفة. بمجرد أن قال عبد الرحمن بن عوف حينما آل الأمر إليه والكل تنصل منها وتركت للثلاثة عبد الرحمن وعثمان وعلي، مش كل واحد ترك المسألة، الزبير قال أنا اختار علي، وطلحة قال أنا اختار عبد الرحمن، وكل واحد ترك، بقوا الستة كام؟ ثلاثة. فقال لهم إيه؟ من منكما لعثمان وعلي يتنازل عنها، وحينئذ يفوض في الاختيار بيني وبين الآخر. سكتوا، قال لهم خلاص أنا اللي أتنازل، أنا أتنازل بس بنفس الشرط، أنا اللي أختار واحد منكم، وعليكم عهد الله وميثاق أني إذا اخترت واحد الآخر يبيعه، خذ منهم العهد على هذا. فلما أن جلس فترة يبحث ويسأل الناس ولا يكتحل تكتحل عيناه بنوم، ويبحث ويسأل لدرجة في بعض الروايات إنه سأل حتى العذارة في خدورهن، وإن كان هذا لا يصح، وقضية العذارة في الخدور والنساء كنا خارج هذا الأمر تماما، وحتى الرواية ضعيفة لدرجة أنه وسأل الصبيان في الكتاتيب. لا الصبيان في الكتاتيب يا عم، أروح الحضانة أسأل العيال اللي بالصغيرة أختار مين رئيس دولة؟ الأمر الخبر لا يصح، لأن هذا الخبر دائما يستدل به من الجماعة بتوع الانتخابات، يقول لك اهو عمر بن الخطاب في عهده حدث كذا، وعبد الرحمن سأل حتى النساء في، طب يروح يسأل النساء في خضروهن ازاي يا اخوانا؟ يعني اخبط على كل واحد ويقول له لو سمحت انا عايز اسأل النساء اللي عندك واحدة واحدة؟ ما ينفعش الكلام ده، هذا كلام لم يثبت، ما كانش فيه طبعا تليفونات ولا فيسبوك ولا، يقول لك مكان عمل مجموعة ودخل فيها النساء ذوات الخضور ولا حاجة، وخد منها بقى مجموعة ذوات سأب زي اللي بتعملوها دي، مش كده ولا ايه؟ ما كانش فيه الكلام ده، ولا كان فيه شركة وي كانت موجودة والكلام ده يمي ولا ما نعرفش. المهم فهذه الأخبار غير صحيحة، مفيش حاجة اسمها سأل النساء في خدورهن، ولا سأل الأطفال والصبيان وحتى الذين كانوا يمرون به. المسألة الموضوع أكبر من هذا بكثير، فكان يسأل الرجال من أهل المدينة، ولو تلاحظون الأمر كان حكر على المدينة، وبقية البلدان تابعة لأهل المدينة لأنهم هم أهل الحل والعقد حقيقة. ثم بعد ذلك بالأمر المهم إنه إيه؟ يبايع له بعد هذا الأمر مين؟ أمراء الأجناد اللي هم أهل الشوكة والسلطان، وده اللي اتكلم عنه. فإذا هذه أمور مهم جدا إن إحنا نستوعبها ونفهمها حتى نعي حقيقة، لأن دي بداية الكلام في قضية أهل الحل والإيه والعقد. هؤلاء الستة بمجرد أن اجتمعوا وفوضوا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال له مد يدك يا عثمان أبايعك على كتاب الله كله، أصبح تابعا لعبد الرحمن بن عوف. واضحة المسألة ولا لا؟ يبقى ده دليل على أن الستة هي الإيه. فقال هنا الإمام الطبري رحمه الله عليه، فقال فجعلا في ستة متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصخا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة، ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، إذ لو كان ذلك كذلك لما أطاع عمر في جعل يشورى. قلت خاصة بقى كانوا خايفين منه، طب بعد ما مات، لأن المشورة تمت بعد دفن عمر بن الخطاب، واختار الستة خايفين من عمر، مع أن عمر كان ساعتها يعني خلاص بيودع، فقوة عمر كل ده، ومع ذلك بعد دفن عمر كانوا من الممكن أن يقول لك لا قف يا عم، ستة إيه وسبعة إيه والكلام ده كله. ده النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة فلان الفلاني علي أو غيره. فيقول هنا إذ لو كان ذلك كذلك لما أطاع عمر في جعل يشورى، قلت خاصة بعد وفاة عمر ودفنه. ولقال قائل منهم ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله تعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صح، نتشاور في إيه؟ ده في نص من النبي عليه الصلاة والسلام. ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم في الإمامة أوصاف من وجدت فيه استحقه. يبقى الإمامة أوصاف ولا أسماء؟ أوصاف. من وجدت فيه استحقه، وإدراكه يقع بالاجتهاد، يبقى تخريج المناط وتحقيق المناط، مش كده ولا لا؟ تحقق المناط، الشروط انطبقت على فلان، خلاص انتهى الموضوع. من وجدت فيه استحقه وإدراكه يقع بالاجتهاد، وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغير أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض منهم معترض برضوا وبايعوا، دل ذلك على صحة ما قلنا. انتهى النقل ملخصا عن كتاب ابن بطال قاله الحافظ ابن حجر. يعني الحافظ بينقل بواسطة عن ابن بطال عن الإمام الإيه؟ الطبري. بيقول ده كلام الإمام الطبري. قال الحافظ ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل، والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، مش الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها. فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص، أين هم من العظماء الموجودين في زمانه؟ يعني معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص، هؤلاء كان يؤمرهم عمر بن الخطاب في وجود من هم أعظم منهم تدينا، قال مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة. يعني أين هؤلاء من عبد الله بن مسعود؟ وفي أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر، بس الأحاديث بيؤخذ منها يا إخوان استثناء. يقول وفي أن الشركاء في الشيء اللي يكون بينهم بعض شركة في شيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر، علشان ما يكونش هو إيه يقول لك إخ. يعني مثلا أنتوا المجموعة دي لا يجي عبد الرحمن بن عوف يقول لي ابن عبد الرحمن بن عوف يقول لك إيه إحنا الثلاثة خلاص أنتم أسندتم لنا الأمر أنا وعثمان وعلي، اتركوا الامر لي. يقول له طيب. يقول له لا لازم تخرج انت منه الاول. ممكن يقول انا وليت نفسي. فيبقى هو ليس له مصلحه في الموضوع. يبقى واضحه المساله يا اخوانا. قال وفي ان من اسند اليه الامر يسندون اليه يختار لما يكونوا شركه يختار هو لهم بعد ان يخرج نفسه من ذلك الامر حتى لا يكون مظنه لمصلحه نفسه. وفي ان من اسند اليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار كما حدث من عبد الرحمن بن عوف ويهجر اهله وليله تماما بما هو فيه حتى يكمله. اهتماما بما هو فيه حتى يكمله. قال ابن المنير في الحديث دليل على ان الوكيل المفوض له ان يوكل وان لم ينص له على ذلك. مش كده ولا لا؟ لان الخمسه اسندوا الامر لعبد الرحمن مع ان عمر اسند الامر الى السته. فهم اصبحوا وكلاء السته وكلهم عمر. فوكلوا هم من؟ عبد الرحمن بن عوف. فاذا بيقول لك هذا دليل على ان الوكيل المفوض له ان يوكل وان لم ينص له على ذلك. يعني من الوكيل الاصلي اللي هو ليه الموكل الاصلي. لان الخمسه اسندوا الامر لعبد الرحمن وافردوه به فاستقل به مع ان عمر لم ينص لهم على الانفراد. قال وفيه تقويه لقول الشافعي في المسألة الفلانية في قولان. الشافعي في له قول دائما يقول في المسألة الفلانية قولان، يعني ينحصر الحق عندي فيهما وأنا في مهلة النظر في التعيين أحدهما. وفيه أن إحداث قول زائد على ما أجمي عليه لا يجوز، وهو كإحداث سابع في أهل الشورى. كان ينفع هم يقولوا ندخل واحد سابع معنا؟ لا. تمام. طبعا في بعض الأمور هنا تحتمل النقش والأخذ والرد من أدلة أخرى. قال وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان، يعني المؤامرة مش مؤامرة عليه أحد، يعني يأخذ رأيه. وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي، يبقى المؤامرة إيه؟ أنه يأخذ هذا ويناقشه ويأخذ ويرد معاه. هو مين اللي كان في واختار في الآخر مين؟ عثمان. فهو بيقول لك كده إيه؟ وفي أخر عثمان وقدم علي. فقال وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي سياسة حسنة منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه في قصة الصاع، إبعادا للتهمة وتغطية للحدث الظن، يعني لأنه رأى ألا ينكشف اختياره لعثمان من قبل وقوع البيعة. طيب عندنا إشكالية يا إخوانا في بعض الأمور اللي إحنا نبدأ نتكلم فيها. نتكلم عن نقد الرواية اللي فيها اشتراك كعب في مؤامرة قتل عمر بن الخطاب. أنا عندي موضوعين مهمين قبل أن أغادر هذا الموضوع. عندي مشكلتين. المشكلة الأولى كعب الأحبار متهم عند البعض خاصة الكتاب المعاصرين. كتابنا المعاصرين للأسف اتهموا كعب الأحبار بانه كان مشتركا مع ايه يا اخوانا؟ مين اللي قتل عمر؟ انتوا معانا ولا جايين من ايه؟ ابو الهلول المجوسي. ماشي. انت عندك اشكاليه ان بعد ما مات عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ودفن، لا قبل ان يدفن، قام عبيد الله ابن عمر قبل ان يدفن ابوه. عبيد الله ابن عمر، مش عبد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر، قام بقتل الهرمزان. والهرمزان ده كان واليا من ولاة الفرس وكان محاربا للمسلمين، والمسلمون انتصروا عليه وأفقدوه ملكه. ثم إن هذا الرجل كان يضع معهم المعاهدات ويخلف ويجعل الأشياء، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام، وقيل إنه دخل نفاقا ولم يحصل إسلامه. قيل هذا الرجل كان مجتمعا بمن؟ الهرمزان هذا مجتمعا مع أبي لؤلؤ المجوسي ومعه بعض الأشخاص، ورآهم محمد بن أبي بكر الصديق، رأى هؤلاء مجتمعين. فلما رأوه قادما عليهم قاموا من مجلسهم، فسقط منهم الخنجر، فرأى الخنجر ذو الحدين، فقال انظروا ما هو الذي قتل به عمر، فإن كان هو كان الهرمزان وهؤلاء المجموعة مشتركين في قتله. فلما وقع في أيديهم الخنجر الذي قتل به عمر ووجدوه بنفس الوصف، قال هو هذا الخنجر، وهذا ألقي ووقع بينهم. إذن هم الظن بهم أنهم كانوا مشتركين في الجريمة. إذن الجريمة لم تكن جريمة جنائية واحد غضبان من عمر، وإنما هذه جريمة سياسية، مش كده ولا لا؟ جريمة سياسية. إذا معنى ذلك إن في تنظيم مثل موضوع عبد الله بن سبأ وغيره. طيب أنا عندي هنا الهرمزان أصلا كان والي أو كان ملك في الفرس، وأبو لؤلؤة المجوسي فيروز مجوسي فارسي، ثم معهم رجل نصراني آخر. إذا هناك في هنا تركيبة مش كويسة، مش كده ولا لا؟ فلما أن سمع عبيد الله بن عمر هذا ذهب فقتله، فتم القبض عليه وإيداعه في السجن. وقال عمر بن الخطاب إن مت يتصرف في شأني ويحكم في شأني الخليفة القادم. يعني كمان انظر إلى العدالة، ابنه اتقبض عليه لأنه قتل هذه المجموعة، قال اللي يجي بعد مني هو اللي إيه يحكم فيه بقى، يعدمه يقتله يفعل الأمر، يقوم هو بالتحقيق في الموضوع. أنا الآن خلاص أنا في آخر لحظاتي الأخيرة، انظر إلى العدالة والقوة والمسألة. لا ينظر بعين عبيد الله قتل من يظن أنهم اشتركوا في قتل أبيه. هنا الذي حدث إن دي كانت أول محاكمة تحدث لمين؟ لعثمان بن عفان. ماذا يفعل عثمان بن عفان؟ قال الإمام ابن كثير، نذكر الكلام ده ونختم عشان ما طولش عليكم. الإمام ابن كثير بيقول إيه بقى هنا؟ وأما أول حكومة، حكومة يعني محاكمة قضائية، وأما أول حكومة حكم فيها عثمان بن عفان فقضية عبيد الله بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفين بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله، كان أمير على تستر، وكان قد قيل إنهما ما لأ أبا لؤلؤة على قتل عمر، فالله أعلم. وقد كان عمر قد أمر بسجن ليحكم فيه الخليفة من بعده. فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله، فقال علي ما من العدل تركه، علي بن أبي طالب قال ما من العدل تركه، وأمر بقتله، يعني الحكم أن يقتل لأنه قتل من لم يشارك في القتل ولم يقتل. وقال بعض المهاجرين أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك فدعا عنك. طبعا هذا الكلام لو ثبت عن عمرو بن العاص خطأ، يعني أي أمير يمسك بعد مقتل من سبق لا يحاكم القتلة، وإنما هو يريد أن يجعل عثمان يبتعد عن هذه المسألة خطيرة. وقتل عبيد الله يقلب عليه المهاجرين من أول حكم، يعني دم عمر لسه لم يرقى ويقتل ابنه لأنه حاول أن يقتص لأبيه. إذن المسألة، فعثمان خليفة راشد، فلما قال له عمر بن العاص قال ذلك، ودع عثمان دفع الدية، فودع عثمان رضي الله عنه أولئك القتل من ماله، دفع هو الدية لهؤلاء القتل من ماله لأن أمرهم إليه. ده بكلام ابن كثير هنا مختصر، لكن بيبين لك مذهب ابن كثير في المسألة، وابن كثير فقيه كبير. فقال لأن أمرهم إليه، أمرهم إليه، الأمر إلى مين؟ إلى عثمان، ليس لأنه ولي الأمر فقط، نظرا لأن هؤلاء لا وارث لهم، فلما لم يكن لهم وارث يبقى وارثهم مين؟ بيت المال. يبقى حينئذ الولي مين؟ أمير المؤمنين، يبقى هو الذي يتصرف، هو من حقه. طب إذا قال إليه الأمر وأصبح هو المسؤول عن الدم، فهو أصبح ولي الدم لأنهم لا وارث لهم، يبقى أصبح هو المسؤول ولي الدم، طبعا ولي الدم من حقه أن يعفو. فقد جعلنا لولي سلطانا، فقال لأن أمرهم إليه، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى الأصلح في ذلك، وخلى سبيل عبيد الله. قالوا فكان يعني بعد كده كلام بقى ما طولش وبدا يذكر اشعار. هنا القضيه دي عامله اشكاليه. الجماعه الرافضه فتحوا النار على عثمان بن عفان وقال لك لم يقم حد الله. اول شيء كده ما اقمش حد الله. ثم قالوا ان الهرمزان كان وليا لعلي بن ابي طالب فادخلوا عليا في الموضوع. هذه القصة الأولى في قضية عبيد الله بن عمر. هل عثمان أخطأ في عدم قتل عبيد الله بن عمر قصاصا؟ الأمر كبير، لأن هنا المسألة هل قتل أمير المؤمنين، هل قتله يعد أمرا من الأمور الجنائية التي تتعلق بمسألة القصاص؟ هل قتل أمير المؤمنين أو رئيس الدولة عموما، رئيس دولة قتله مسألة خلافية عند العلماء؟ هل لما واجه واحد يروح يقتله كذا ما قتلوا السادات يصبح الأمر؟ يقول لك لا، دي مسألة قصاص بحت، ومن حق ولي الدم أنه يتنازل. قال لك لا، بعض أهل العلم يقولون ده إفساد في الأرض، من أعظم ما يكون الإفساد في الأرض قتل ولي الأمر. والأمر هنا ساعة إذن لن يكون قصاصا بيد أولياء الإيه؟ المقتول، بل يصبح حدا من الحدود أولى في التطبيق من حد الحرابة، من حد قطاع الطرق، لأن هذا من أخطر ما يكون، لأن قتل رأس الدولة يترتب عليه انفراط عقد المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم على رجل أمركم جميعا على رجل واحد ها يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان. يبقى هنا القتل هنا ليس قصاصا، وإنما القتل هنا إيه؟ حد من أجل وزع الناس ومنع الناس عن ماذا؟ عن أن يرتقوا هذا المرتقى الصعب، لأنه بصرف النظر بقى الإمام ظالم، الإمام قضية قتل رئيس دولة مسألة من أخطر ما يكون، لأنها قد يترتب عليها فرط عقد الإيه؟ المجتمع، مش كده ولا لا؟ فهذا الذي حدث. طبعا قتل عثمان بن عفان الدنيا اتعدلت بعد كده، اجتمعت الأمة، وبعد قتل عمر الدنيا زادت. فإذا قتل أولياء الأمور مسألة من أخطر ما يكون. طيب، يبقى المسألة دي هنتكلم فيها المجلس القادم، ومعها مسألة تانية قريبة منها، لأنهم يقول لك الله ما احنا عندنا أثر برضو بيقول إن كعب الأحبار جاء لعمر بن الخطاب وقال له يا عمر اعهد فإنك ميت بعد ثلاث. قال ومما علمت؟ قال مكتوب ذلك في التوراة. قال مكتوب في التوراة أن عمر بن الخطاب يموت بعد ثلاثة أيام، الرواية بتقول كده. فرد عليه وقال له لا، ليس موجودا هذا، ولكن يوجد كذا وكذا. بدأ يوضح الأمور. جاء ثاني يوم اعهد فإنك ميت بعد يومين، بعد ثم اليوم الثالث قتل. هذا ما يقال في هذه الرواية. قال لك لا، نحن المسألة هنا بنتعامل مع تكتل يهودي كعب الأحبار، خاصة أن كعب الأحبار كان موجودا في زمان النبي ولم يسلم، ثم في زمان أبي بكر ولم يسلم، ثم أسلم في زمان مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى هنا عندي يهودي في نظرهم، لأنهم يقول لك ده منافق. وللأسف ممن قال بأنه كان منافقا رشيد رضا رحمة الله عليه، واخدين بالكم، مستدل بمقولة معاوية بن أبي سفيان لما قال إن كنا نبلو عليه الكذب، مع أن هذه اللفظة لا تدل على أنه كذب، بل تدل على أنه كان يقول أخبارا خاطئة نظرا لأنه ينقل عمن سبق وهؤلاء قد حرفوا. المسألة سنتكلم عنها لأن المسألة فيها بحث واضحة الصورة. فإذا هنا هيقول لك إنك عندك يهودي مع مجوسي، نفس قصة التركيبة اللي ظهرت جلية في السبائية عبد الله ابن سبا، يقول لك ما الأصل الموجود عندي يهودي مع فيروز أبي لؤلؤة المجوسي مع الهرمزان مع جفينة النصراني. قال ده مسألة تركيبة من أجل قتل عمر ابن الخطاب. يبقى احنا نتكلم عن مقتل أو محاكمة عبيد الله ابن عمر إن شاء الله المجلس القادم، مسألة كعب الأحبار والكلام فيه وترجمة كعب الأحبار وصحة الخبر من عدمه إن شاء الله اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثاني عشر من مجالس الكلام على الخلافة، بإذن الله تعالى سنتكلم عن نظرات سريعة فيما أوردناه في المجلس السابق عن اختيار الخليفة الثالث عثمان ابن عفان رضي الله عنه. مما سبق وذكرناه في اللقاء الماضي يتضح لنا مكانة أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في فقه السياسة الشرعية. أمر عجيب أن هذا الرجل كان مجتهدا سابقا لعصره، هذا بالإضافة إلى قوة الإيمان والحرص على الأمة رغم خطورة الموقف الذي وضع فيه. فرغم أنه عليه رضوان الله، أو أنه كان أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرض للاغتيال في أثناء الصلاة، إلا أن ذلك لم يشغله رغم الجروح الشديدة التي علم منها أنها النهاية، عن أن يجتهد لاختيار طريقة جديدة لم يفعلها من سبقه لتطبيق الشورى في اختيار الخليفة من بعد. هو الذي اقتبس أو اجتهد واكتشف طريقة معينة لاختيار الخليفة من بعد، طريقة لم يفعلها من سبقه، لكي يطبق الشورى في اختيار الخليفة من بعد على أفضل ما يكون الأمر نظرا لظروف عصره. وكان حجته في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، وأن أبا بكر الصديق قد استخلف عمر، فلم يرد هو لنفسه أن يتقلد حيا أو ميتا، مع أنه كان يعلم أن الأمر فيه سعة، من الممكن ألا يستخلف كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الممكن أن يستخلف كما فعل أبو بكر الصديق، ولكنه وائم بين الطريقتين والأمرين، لأنه لم يرد لنفسه أن يتقلدها كما قال حيا وميتا، فجعلها شورى مقيدة بمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد، ولذلك قلنا حسب ظروف عصره وبيئته، واستبعد من هؤلاء الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنه مراد، وهم بقية العشر المبشرين بالجنة، استبعد رجلا وحيدا وسعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل. لماذا؟ لأنه من أسرتي ومن قبيلتي، فهو ابن عمي وزوج أختي فاطمة بنت الخطاب، رغم كونه ممن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعنه مراد، إلا أنه لم يرد أن يجعلها في أحد من أقاربي حتى لا يقال إنه يعني جعل من أهل الشورى وأهل الاختيار رجلا قريبا منه ومن قبيلته ومن عائلته. كذلك لما ذكر اسم عبد الله ابن عمر ابنه فجعله يشهدهم وليس من أهل الترشح للخلافة، يؤخذ رأيه فقط. ولما قال له البعض استخلف عبد الله ابن عمر قال لقائل ما أردت بذلك وجه الله، صراحة هكذا هكذا وعمر ما أردت بذلك وجه الله، أنت تجاملني في هذا الأمر، هل عبد الله أفضل من عثمان، أفضل من علي، أفضل من الزبير، أفضل من عبد الرحمن، أفضل من سعيد بن زيد، أفضل من سعد بن أبي وقاص، أفضل من طلحة؟ ما أردت بذلك وجه الله تعالى. وما فعله عمر من حصري للخلافة في المجموعة التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض دون أن يتحمل مسؤولية اختيار شخص الخليفة بعيني كما فعل أبو بكر الصديق لأسباب، والرسول ترك لأسباب. فأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بدون النص على الخليفة من بعده مع همه مرارا بأن يكتب ذلك وأن يوصي به، لماذا؟ قلنا نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمة وهو يعلم تماما أن الأمة لن ترضى إلا بأبي بكر الصديق رضوان الله عليه، وهو قالها يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وتحقق ذلك قبل أن يتم دفن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدون أي خلافات نظرا لمكانة أبي بكر الصديق وسبقه في الأمة، رغم أن قبيلته كانت من الحواش. أين بنو تيم؟ من بني عبد مناف، من بني هاشم، من بني أمية، من بني عبد شمس، أين؟ ولذلك أبو نفسه قال هل رضي بنو هاشم؟ هل رضي بنو أمية؟ هل رضي بنو عبد مناف؟ حينما علم بأن الناس قد بايعوا أبا بكر الصديق قال أبو بكر، أبو استغرب، أبو أبي بكر الصديق استغرب من اختيار ابنه، فقالوا هل رضي بنو هاشم، لأنه يعلم أن الأسرة والقبيلة ليست هي المؤهلة لقيادة العرب من ناحية العرب وليس من ناحية الإسلام، لكن من ناحية الإسلام يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر للأمة ويعلم، مع أنه هم مرارا بأن ينص على أبي بكر الصديق كما قال لعائشة رضوان الله عليها دعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا لا تختلف الأمة عليه، حتى لا يتمنى متمن حتى يغلق الباب أمام التمني. ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم إن أبا بكر شاور المؤمنين فوجدهم لا يعدلون بعمر أحدا فاستخلفه. يبقى الرسول كانت له ظروف، وعمر كانت وأبو بكر في اختياره لعمر كانت له ظروف، فشاور المؤمنين فوجدهم لا يعدلون بعمر أحدا فاستخلفه قبل أن يتوفاه الله، وقد قال ذلك صراحة حينما قال له طلحة بن عبيد الله استخلفت عمر وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه، يعني أنت موجود وعمر بيخوف الناس وعمر شديد على الناس، فكيف بي إذا خلى بهم وأنت لاقن ربك وفسائلك ربك سبحانه وتعالى عن رعيتك، فماذا ستقول لربك وأنت بين يديه؟ فرد أبو بكر قد أجلسوني أعدوني عشان أرد على طلحة فأجلسوه وهو في مرض الموت، فقال أبي الله تخوفوني، إذا لقيت ربي فسألني قلت استخلفت على أهلك خير أهلك. فإذا لم يكن عمر موضع خلاف إلا أن البعض خاف من إيه؟ من شدته. أما وقد آل الأمر إلى عمر فوجد أن التفاضل والتفاوت بين البقية التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض قريب، خلاف خفيف ليس فيهم من هو كأبي بكر وليس فيه من هو كعمر، وإنما الخلاف والتفاوت بينهم قليل، لدرجة أنك لو قلت عثمان وعلي حتى إذا نظرنا إلى الترتيب سنجد أنه بالإجماع أن أبا بكر هو المقدم وأن عمر هو المقدم، ثم بعد ذلك هل عثمان ولا علي؟ أهل السنة لهم قولان في المسألة. الراجح عند الجمهور أن عثمان حسب الترتيب اللي اختاره الله أن عثمان أفضل من علي، هذا هو الترتيب الذي اختاره الله وهو الأفضل. لكن هناك قول عند بعض أهل السنة لك لا، علي مقدم على عثمان، لكن لم يجرؤ أحد من أهل السنة، ولا أقول لم يجرؤ يعني من التجني أو يعني فتح الصدر، أقصد يعني في الرأي، الرأي العلمي، لم يقل أحد من أهل السنة أبدا أن عليا أو عثمان أفضل من عمر. لا سيبك من أبو بكر، أبو بكر ده ما حدش هيقدر يتكلم عنه، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. لكن حتى عمر لا يوجد أحد في أهل السنة يقدم عثمان أو يقدم عليا أو يقدم أحدا من أهل الملة على عمر بعد أبي بكر الصديق، صح ولا لا؟ إذا معنى ذلك أن التفاوت بين الستة الباقين أو السبعة بقى هيبقى إيه؟ تفاوت ضعيف وضئيل. فلذلك أما وجد ذلك لجأ في إلى هذه الخطة الرشيدة، يبقى انظر إلى كل الرسول فعل الأصلح، وأبو بكر فعل الأصلح، وعمر فعل الأصلح رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين من بعدي، اقتدوا لما جاء خلي بالك، وده اللي فسرنا في بداية الكلام عن الخلافة، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما اتكلم عن الخلفاء الأربعة تكلم عن سنة، سنة عامة، قرار يصدره الخليفة للأمة فيصبح سنة، هذا القرار لا يصدر إلا عن مشورة وعن وعن، فكانت سنة الخلفاء الراشدين مقدمة. لكن حينما تكلم عن الاقتداء لم يعمم الأربعة، بل جعل الاقتداء بمين؟ بالاثنين الأوائل فقط، أبو بكر اقتدوا باللذين، لم يقل بالذين، باللذين هذا مثنى، اللذين من بعد أبي بكر، ونص عليهما أبي بكر وعمر. ولذلك قال إن يطيع عمر يرشده، إن يطيع عمر يرشده. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف في الاختيار وجاء يخير بين عثمان وعلي، وقد وصل الأمر إلى أن المسألة أصبح كفرسي رهان، وتنازل المجموعة الستة تنازلوا للاثنين لعثمان ولعلي، وأصبح الأمر هكذا. كان السؤال المحنة، تبايع يا علي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء بالشيخين؟ قال أجتهد رأيي. قال له يا عثمان قال أبايع على هذا، قال له اركني علي. فأصبح أصبح الحكم والمحنة الاقتداء بمين؟ بأبي بكر وعمر. وضحت المسألة عند عبد الرحمن ابن عوف رضوان الله عليه كما ذكرنا. نقول أما وقد آل الأمر إلى عمر فوجد أن التفاضل والتفاوت بين البقية التي توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعن امراض قريب، التفاوت قريب، فحينئذ لجأ إلى هذه الخطة الرشيدة حتى لا يتحمل المسؤولية بعد موته، وكذلك يجعل لأصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الحل والعقد، يجعلهم هم الذين يختارون، فحدد لهم طريقة الاختيار ومدة الاختيار وكيفية الاختيار، كيفية تحقيق الاختيار، وأمر مجموعة من الصحابة بحراسة ومراقبة عملية الاختيار، وعقاب من يخالف أمر الجماعة، ومنع الفوضى بحيث لا يسمع لأحد، لا يسمح لأحد يدخل أو يسمح لأحد يتسمع ما يدور في داخل المجلس. وتفصيل ذلك في الاختصار مختصرا فيما ذكرناه أنه حدد عدد أهل الاختيار في الستة، عثمان علي، عبد الرحمن، طلحة، الزبير، سعد،
صح.
أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتم التشاور والاختيار. أمرهم أن يصلي مكانه بالناس من؟ صهيب الرومي، رومي ليس من قريش، حتى لا يكون هناك مطمع في الخلافة، يعني حتى لا يقال عمر اختار هذا كما اختار النبي أبا بكر يصلي، عمر اختار صهيبا، اختاره رجلا خارج العرب، واضح؟ أمرهم أن يصلي بهم صهيب الرومي، وذلك حتى لا يصلي أحدهم من الستة. ولو لم يصلي صهيب يتقدم عثمان، يتقدم علي، يتقدم عبد الرحمن، ويكون بذلك تزكية من عمر وإشارة إلى أنه الخليفة من بعده، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق، ويقرب إياه الخليفة عمر لدينكم، أفلا نرضاه لدنيانا، كما حدث مع أبي بكر الصديق. انظر إلى التعلم والإشارات. وأمر المقداد بن الأسود وأبا طلحة الأنصاري أن يرقب سير الاختيار حتى يتم الاختيار على خير. حدد المدة بثلاثة أيام، وهي فترة كافية، بحيث إذا زادت على ذلك فمعناه الخلاف. فقال: لا يأتي عليكم اليوم الرابع إلا وعليكم أمير رضوان الله عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية لي كلام هنا في منهاج السنة النبوية مهم جدا نذكره لحضراتكم، بيوضح الأمر. قال: إن عمر رأى الأمر في الستة متقاربا، فإنه وإن كان لبعضهم من الفضيلة ما ليس لبعض، فلذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر، يعني المسألة اللي عند هذا ليس عند ذاك، واللي عند ذاك يكملوا واخدين بيكملوا بعض. قال: ورأى أنه إذا عين واحدا منهم فقد يحصل بولايته نوع من الخلل، فيكون هذا الخلل منسوبا إليه، فترك التعيين خوفا من الله تعالى، وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأمر منهم جميعا، يعني لا يخرج عنهم، فجمع بين المصلحتين، بين تعيينهم إذ لا أحق منهم وترك تعيين واحد منهم لما تخوفه من التقصير، يعني الخير فيهم جميعا لا يتعداهم، فجعل الاختيار منهم. قد يقول قائل: يختار أفضلهم. يقول لك: لا، لا أتحمل الأمر حيا وميتا، كفاية علي 10 سنين حكم، مش أتحمل كمان الفترة القادمة. والله تعالى قد أوجب على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان. فكان دايما شيخ الإسلام يتكلم عن قضية المصالح والمفاسد في السياسة الشرعية، وأن الأمر حسب الإيه؟ حسب إيه؟ الإمكان. لا يكلف الله نفسا إلا وسع. في قضايا السياسة لا تظن أن الأمر أبيض وأسود، قضايا السياسة الشرعية المسألة ليس فيها أبيض وأسود، وإنما المسألة في كل شيء اختيارات متعددة. أي قرار، أنت لو جيت تنظر في أي مشكلة بتمر بها الأمة، مشكلة سياسية، مشكلة عسكرية في الجيش أو الفتوحات أو الحروب أو مشاكل في المعاهدات مع الدول، في الاقتصاد، في التعامل مع الجمهور من الأمة، كل موضوع وكل مشكلة وكل أزمة لها عدة حلول. أي الحلول هو اللي يناسب؟ كل حل لن تجد حلا 100% يكون خير من كل الجوانب. ستجد في مشكلة هنا تصدر قانونا في مسألة معينة خاصة بالإسكان، هتفرح ناس وتزعل ناس، مش كده ولا لا؟ مسألة في أي موضوع هتفرح ناس وتزعل ناس، هتعمل شارع في مكان ما، في ناس هتقول لهم اعمل إخلاء جبري بالمنطقة وتعويضاته، يقول لك سيبنا منطقتنا خسروا، في ناس ثانية هيمشوا فرحانين يقول لك بسم الله ما شاء الله الراجل ده عمل اللي محدش يعرف يعمله. وإذا كل موضوع هتجد فيه إيه؟ مستفيد وخاسر. فالقضايا كلها كده، أي موضوع بيتعمل، أنت لو عندك مصنع وجبت مكن جديد، المكن الجديد اللي هتجيبه هيقلل من العمال، هتستغني عن عمال بس هيزود الإنتاج، تزويد الإنتاج هيبقى فيه رأس مال وفيه تصدير وفيه عملة داخلة، وعندي إشكالية هنا في العمالة بقيت. أي موضوع بيتم تجد فيه ناس فرحانة وفيه ناس في نفس الوقت، زي القضية اللي كسب عامل فرح واللي خسر عامل محزنه، مش كده ولا لا؟ المسائل كده. يبقى يجي اثنين رايحين لقاضي، في واحد هيخرج بيلطم وفي واحد هيخرج ايه فرحان وبيوزع شربات، مش كده ولا لا؟ اذا معنى ذلك القضايا السياسيه والاقتصاديه فيها مصالح ومفاسد، دايما الاختيار بين خير الخيرين وتجنب شر الشرين عندك. واحيانا تتحط في موضوع لازم تتصرف، ودي شر ودي شر، بس لازم تختار واحده في الاثنين، يبقى تاخد ايه اقل الشرور، ضرر هنا او ضرر هنا. زي الدكتور لما يعمل عمليه، اعمل عمليه ولا اديله علاج؟ العمليه فيها مشاكل والعلاج ما برضه، العلاج بيعمل برضه في ليه مضاعفات وليه كذا، اي حاجه في الدنيا. فاذا السياسه قايمه على كده. فالامام عمر بن الخطاب ينظر للمساله، وده اللي شيخ الاسلام دايما بيلح عليه، وكلامنا كان في شرح السياسه الشرعيه في الدوره السابقه، كنا بنتكلم عن قضيه المصالح والمفاسد. في بعض الناس فاكرين الدنيا وردي والعلاقات السياسيه والامور دي ورديه، لا، في ابيض وفي اسود، لا، المساله بتبقى موائمات، والمساله مصالح ومفاسد، والمساله لو في مصالح في 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 خالصه يبقى انت لازم تختار واحده، اصلح وخير الخيرين او تتجنب شر الشرين. فشيخ الاسلام هنا بيقول ايه؟ والله تعالى قد اوجب على العبد ان يفعل المصلحه بحسب الامكان، فكان ما فعله عمر بن الخطاب غايه ما يمكن من المصلحه، واذا كان من الامور امور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف. لو كانت هناك امور لا يمكن دفعها فتلك لا تدخل في التكليف، حاجات انا وانا هقف امام القدر، امور لا يمكن ان تدفع، جايه جايه هتعمل ايه؟ لا يمكن دفعها، فهذا خارج التكليف، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يكلف نفسا الا ما اتاها. وقد نبه شيخ الاسلام الى ان عمر لا لوم عليه في هذا التصرف، لانه لم يترك واجبا وانما فعل ما يجوز له. فقال وعمر خاف ان يتقلد امرا يكون فيه ما ذكر، وراى انهم اذا بايعوا واحدا فيهم او واحدا منهم اسف باختيارهم حصلت المصلحه بحسب الامكان. وكان الفرق بين حال المحيا وحال الممات، اي في حياتي، في الحياه يتولى امر المسلمين، فيجب علي ان يولي عليهم اصلح من يمكنه. لما كان هو الخليفه يريد ان يعين بعض العمال ورؤساء الاقاليم وما شاكل ذلك، فكان يجب علي ان يولي عليهم اصلح من يمكنه، واما بعد الموت لا يجب عليه. وانا ايام ما كان خليفه كان واجب عليه انه يعين هذا في المكان الفلاني، فكان بيختار الاصلح، لكن بعد ان يموت لا، انا مش مسؤول عنك بعد ما اموت. فلا يجب علي ان يستخلف معينا اذا كانوا يجتمعون على امثلهم، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم انهم يجتمعون على ابي بكر استغنى بذلك عن كتابه الكتاب الذي كان قد عزم على ان يكتبه لابي بكر ايضا. فلا دليل على انه يجب على الخليفه ان يستخلف بعده، فلم يترك عمر واجبا. يعني عشان حد يقول لك ايه كان يجب، لا، ما كانش يجب عليه، ولا يجب على رئيس الدوله ان هو ايه يختار حد من بعدي، ولكن عليه ان يجعل الامر يعني ميسرا في التنفيذ، فيبين للناس وينصح الناس ويبين من الافضل وما شاكل ذلك، ويبين الامر من الممكن ان يكون منحصر في هؤلاء، وانتوا اختاروا يا اهل حل وعقد من بين هؤلاء، يبقى هنا ارشدهم وعمل بما في استطاعه. ثم قال ولا ريب ان السته الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد افضل منهم، وان كان في كل منهم ما كرهه فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم. يعني الستة دول فيهم أخطاء طبعا، وفي بشر معصوم إلا الأنبياء، ولذلك هو قال يعني بيّن أن عمر إن عثمان كان معلوما عنه أنه إذا تولى فإن علاقته بالأسرة أسرتي علاقة قوية، ولذلك قال إن عثمان لو تولى قد يفعل كذا، وعلي لو تولى قد يحابي بني هاشم. فإذا هناك أمور معينة كان يعلم. شوف شيخ الإسلام بيقول إيه، ولا ريب أن الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض الذين عينهم عمر لا يوجد أفضل منهم، وإن كان في كل منهم ما كرهه، كان في كل واحد أشياء يكرهه عمر، فإن غيرهم يكون فيه من المكروه أعظم، ولهذا لم يتولى بعد عثمان خير منه ولا أحسن سيرة. لم يتولى بعد، ده كلام شيخ الإسلام، لم يأتي بعد عثمان من هو خير من عثمان، يعني عثمان كان أفضل من علي رضوان الله عليه أجمعين. ثم قال وقد بين رحمة الله عليه الطريقة التي سلكها الستة المبشرون بالجنة في تعيين الإمام، وساق لتوضيحها في كتاب المنهاج السنة حديث الإمام البخاري من رواية عمرو بن ميمون اللي شرحناه في المجلس السابق. قلت أما الأدلة التي ذكرها العلماء ليقرروا بها أحقية إمامة عثمان هي الأحاديث التي استدللنا بها سابقا على إمامة الشيخين، الحديث التي احنا ذكرنا في الأول، الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي استدللنا بها على إمامة الأربعة الخلفاء. فكذلك بعد ما تكلمنا عن أبي بكر وعمر هنقول عن عثمان نفس الكلام، هي نفس الأحاديث، ولكن هناك حديث مهم نريد التعليق عليه. يعني هي الأحاديث هي لكن في حديث عندنا مهم جدا. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث نقرأه من صحيح الإمام مسلم وفي البخاري مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. ظلة، تعرفين الظلة هي السحابة، أي شيء كل ما يظلك فهو ظلة، ولكن المقصود بالظلة هنا الإيه؟ السحابة. تنطف يعني إيه؟ تقطر، بتقطر السحب، بتقطر إيه؟ ماء، هذه تقطر سمنا وعسلا. فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يتكففون، وإذا أقول لك فلان يتكفف الناس يعني بيمد كفه، التكفف يعني يمد الكف، أما يكون واحد بيشحت ولا حاجة بيمد إيده، يقول لك يتكفف، يقول لك مثلا الرجل هذا سائل يتكفف الناس، يتكفف يعني إيه؟ يمد كفه. فهنا بيقول إيه؟ فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، يعني يمدون أكف أيديهم من أجل أن يأخذوا من السمن والعسل. دي رؤية منامية. فالمستكثر والمستقل، وفي رواية فمستكثر نكرة ومستقل، يعني إيه مستكثر؟ كل واحد بياخد على قد الكفاية، فمنهم من يأخذ أكثر من الآخر والباقي يأخذ على قده، فكل واحد على قدره. فمستكثر ومستكثر يأخذ كثيرا والآخر يأخذ إيه؟ أقل منه. وأرى سببا واصلا، السبب اللي هو الحبل، حبل مدلى، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. فأراك، الرجل بيقول كده للنبي عليه الصلاة والسلام، فأراك للرسول أخذت به فعلوت، يعني تعلق في هذا الحبل وبدأ يصعد عليه. تعرفين الناس اللي هي بتستخدم الحبل من أجل الصعود، واخدين بالكم الجماعة اللي هم في الجيش وكده. فأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض فأراك أخذت به فعلوت، علم. ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، رجل جاء من بعدك طلع وعلى. ثم أخذ به رجل آخر فعلى، إلى بعد النبي كم واحد؟ اثنين. ثم أخذ رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى، وصل له. في رواية البخاري أو في بعض النسخ في رواية البخاري فوصل فقط، ما قالش له، ثم وصل فعلى، ما قالش وصل له، وصل فعلى. قال أبو بكر رضي الله عنه، الرجل بيقول رؤية، فأبو بكر الصديق تطوع لتأويل الرؤية، وكان أبو بكر كان مدرسة في هذه العلوم. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرنها، سيبها لي واتركني أنا أعبر هذه الرؤية، كما قال الملك إن كنتم للرؤية تعبرون. لأن الرؤية بتبقى عبارة عن إيه أخوانا، وذلك يقال عن تعبير الرؤية تعبير، لأنها من الإيه؟ من عبر الشيء. لماذا يعبر؟ لأنها دائما تأتي رمزية، فأنت تنتقل من عالم الرمز إلى عالم الإيه؟ الحقيقة. مثال فيوصلك. يبقى مثلا، مثلا على سبيل المثال، مثلا هذا السبب الواصل، السبب ده يفسر، ده رمز يفسر بإيه؟ الظلة التي تنطف عسلا وسمنا. يعني إيه؟ واحد يرى في المنام إنه مثلا لابس ملبسا معينا، ده معنى إيه؟ يرى نفسه إنه راكب ركوبة معينة، ده معنى إيه؟ الرموز اللي موجودة في رؤية الملك، اللي موجودة في سورة يوسف، وقام يوسف بإيه؟ بتعبيرها 7 سنين العجاف، والسبع السنين الإيه؟ اللي فيهم الخصب وفيهم الخير وفيهم علاقتهم إيه؟ بمسألة تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدت، مش كده ولا لا؟ 7 سنبلات خضر وأخر يابسات، و7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. دي أمور إيه؟ يبقى هنا بيعبر بك من عالم الرمزية إلى عالم الإيه؟ الواقع، التحقيق الأمر واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعبرها. يعني إيه؟ اعبر أنت، أنت طلبت خلاص، وافق الرسول. قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام، السحابة دي الإسلام، ظلة الإسلام الذي يظلنا، وأما الذي ينطف من السمن والعسل فالقرآن الذي ينزل ويقطر، هو القرآن حلاوته ولينه. القرآن فيه حلاوة، فيه لين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود إلى آخر. قال: وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. فمستكثر ومستقل على حسب العلم والأخذ من القرآن، كل على قدره وكل على طاقته. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، الحق الذي أنت عليه والسبب الواصل، فكل من تعلق به فقد تمسك بالحق. تأخذ به فيعليك الله. الرسول طبعا أعظم الناس تمسكا بالقرآن والسنة والحق، فأمسك به فعلى به إلى ربه. تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. طبعا القصد من هذا الرجل الثاني مين؟ أبو بكر. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، يبقى هيبقى بالترتيب كده مين؟ عمر. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ينقطع الحبل، ثم يوصل له فيعلو به، يبقى هيرتفع ويعلو. ولكن فأخبرني يا رسول الله بأبي، بعد ما ذكر قال له: فأخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي، أنت أصبت أم أخطأت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أنت لم تجد الإجابة ميمي، لكن في حاجة. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأته. قال: لا تقسم. نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن أن يقسم. وعنه رضي الله عنه في رواية قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من أحد، الكلام ده كان بعد غزوة أحد، فقال: يا رسول الله شبني قوي، يعني في العام الثالث من الهجرة، ومع ذلك الأمر بيتكلم عن الخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، إني رأيت هذه الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. المهم الحديث كما رأيتم وسمعتم، احنا ليه ذكرنا الحديث ده بقى؟ عشان في بعض الامور، لانه بيتكلم عن مقتل مين؟ عثمان بن عفان. فهنا بيقول ايه الحديث؟ قال جماعة من اهل العلم انه يدل على ترتيب الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجل الذي على بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق، والذي على بعده هو عمر، والذي بعده هو عثمان. ولكنهم استشكلوا قوله: ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل له فعلى، لأن عثمان لم تنقطع خلافته. وقد ذكر هذا الإشكال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن وأجاب عنه فقال، هقرأ كلام الإمام ابن القيم وبعد كده هذكر بعض المختارات من شرح فتح الباري للعلامة ابن حجر العسقلاني. قال الحافظ ابن القيم في كتاب تهذيب السنن، تهذيب السنن الذي حشاه على سنن الإمام أبي داود، قال وهذا يشكل عليه شيئان. الحديث هذا يشكل عليه شيئان. عايزين نركز احنا ممكن لو بنتكلم في الخلافة والأمور دي فقط ما كنا نتعرض لمثل هذه الأمور، لكن نحن نناقش طلاب علم وطالب علم بيدور على الأدلة، ما بنتكلمش بنحكي تاريخ أو بنحكي حدوتة. يعني احنا هنا عايزين طالب علم يكون بيقرأ الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والاستنباطات ليرى. فالإمام ابن القيم يقول وهذا يشكل عليه شيئان، أحدهما أن في نفس الرؤية ثم وصل له فعلى به، وصل له، فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤية. قلت يعني فلماذا خطأه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا كان كما بيقول سيدنا الإمام ابن القيم فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤية، فلماذا خطأه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإشكالية كلها في قضية اللي هي مسألة اللي انقطع، ولذلك الرسول لم يرد أن يدخل في هذه القصة حتى لا يتكلم عن الفتنة التي حدثت لعثمان، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى أن يحدثهم عن مثل هذه الأمور. يبقى ده الشيء الأول المشكل. الثاني أن قتل عثمان لا يمنع أن يوصل له. ليه؟ ما عمر قتل مش كده ولا لا؟ بدليل أن عمر قد قتل ومع هذا فأخذ به وعلى به، فما عمر لم يذكر عنه القتل مع أنه قتل، ولم يكن قتله مانعا من علوه به. يبقى لماذا قيل عن عثمان ثم وصل له فعلى به ففسرناه على أنه إيه؟ قتل. قال وقد يجاب عنهما، وقد يجاب عنهما. أما الأول فلفظة ثم وصل له لم يذكر هذا البخاري، ولفظ حديث ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل، ما فيش له ثم وصل فقط، وهذا لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاع به. وقال الصديق في تفسيره في نفس الحديث في البخاري فينقطع به ثم يوصل له، فهذا موضع الغلط. اعتبر الإمام ابن القيم أن غلطة الإمام أبي بكر الصديق في أنه ثم يوصل له، وأصل الحديث ليس فيه له، هو لم يوصل له، فقال فهذا موضع الغلط، وهذا مما يبين فضل معرفة البخاري وغور علمي في إعراضي عن لفظ له في الأول، وإنما انفرد به مسلم. المشكلة أن الإمام ابن حجر لما رجعنا الفتح الباري وجدنا أن لا، ورد على المهلب في هذا الكلام وقال لا في رواية أبي ذر، مش أبي ذر الغفاري، الهروي، ماشي، في رواية أبي ذر موجودة هذه اللفظة، لكن الرواية التي الأخرى للإمام البخاري ليس فيها هذا اللفظ. يعني معنى كده رواية البخاري نفسها اختلفت. ما علينا، فهنقول لنا تاني الإمام ابن القيم قال وهذا مما يبين فضل معرفة البخاري وغور علمي في إعراضي عن اللفظ له في الأول، وإنما انفرد بها مسلم. وأما الثاني فيجاب عنه بأن عمر لم ينقطع به السبب من حيث على به. عمر قتل وعثمان قتل، لكن هل عمر لما قتل قتل من أجل الخلافة أم كان قتله كأي عارض من العوارض التي تحدث؟ إنسان عربي خبطته ولا حاجة، البيت حصل فيه هدم أو شيء من هذا القبيل، فلم يكن الأمر متعلقا بالخلافة والسبب الواصل، وإنما كان أمرا من ضمن الحتوف وأنواع الميتات. لكن عثمان قتل من أجل الإيه؟ الخلافة، وطوع الذين قتلوا طعنوا فيه وقالوا إنه ليس مستحقا للخلافة بعكس عمر، لأن الذي قتل عمر كان كافرا كمان، مش كده ولا إيه؟ فقال فيجاب عنه بأن عمر لم ينقطع به السبب من حيث على به، يعني من حيث هذه الوجهة، وإنما انقطع به بالأجل المحتوم كما ينقطع الأجل بالسم وغيره. وأما عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي على بها وهي الخلافة، فإنه إنما أريد منه أن يخلع نفسه. قالوا له اخلع نفسك، رفض فقتلوه، مش كده ولا لا؟ وقال ما كان لي أن أخلع قميصا قمصنيه الله، فقالوا له اخلع نفسك، لو خلع نفسه لما قتلوه، ولكنه ولكنه عليه رضوان الله تمسك بما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هناك عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا صراحة، وقال فلعلهم يريدون أن يخلعوا عنك قميصا قمصكه الله. وذلك أمره بأن يصبر، أمره بأن يصبر، وبين له أنه سيموت شهيدا. فقال هنا وإنما قتلوا لعدم إجابتهم إلى خلع نفس فخلعوهم بالقتل ظلما وعدوانا، فانقطع بي من الجهة التي أخذ به منها ثم وصل لغيره. يبقى الوصل كان لغيره، وهذا سر سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ الصديق في تأويل الرؤيا. لماذا امتنع النبي؟ قال فإن قيل فلما تكلفتم أنتم بيانه، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه والسؤال عنه. يعني إذا كان النبي منع أبا بكر الصديق أنه يسأل، تيجي أنت يا ابن القايم وتتعرض لهذا الأمر، أما كان يكفيك السكوت؟ فقيل قيل، وخلي بالك ابن الإمام ابن القايم هنا قال لك فإن قيل قيل، حتى لا يقال إن هذا الكلام هو من حر فكر الإمام ابن القيم. الرجل هنا يبين لك إن المسألة أقوال أنا بنقلها عن أهل العلم السابقين، حتى لا يظن البعض إن بعض الناس حينما يقرأ لعالم من العلماء يظن أنه أتى بشيء لا يعرفه غيره، لكن لك لو قرأت في بقية الكتب سيتضح لك أنهم كلهم يأخذون بعضهم من بعض، يأخذون. وذلك ستجد أن من قبل ابن القيم تكلم وذكر مثل هذا الكلام، وسنذكره لكم الآن، لأن غرضنا أن نبيت حتى إحنا لنا غرض مهم جدا يا إخواننا في المجال الجديد كلها، سواء الوحي الخلافة أو كلامنا في التوحيد والعقيدة أو كلامنا في التفسير أو في أي شيء. أهم حاجة مسألة مصادر التلقي، لأن في بعض الناس بتغرق في تعظيم الأشخاص حتى يظنوا أنهم أنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل عالم يصيب ويخطئ، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ودي المشكلة خلي بالكم اللي احنا واقعين فيها، والناس بيقاتلوا بعضهم بعضا وبيسبوا بعضهم بعضا ويبدعوا بعضهم بعضا. مسألة انك بتقدس بعض الاشخاص، والغريب انك بعد ما بتقدس تكتشف ان لو واحد منهم اخطأ، والبعض بيبقى مشكلة بالنسبة لبعض الشباب انه لما يكتشف الشيخ اللي هو كان بيعظمه انه وقع في اخطاء جسيمة ومشاكل ذلك، ممكن ما يقولش انا اخطأت ان انا قلدت الشيخ، لا ده ممكن يرتد على عقبيه. وفي ناس ارتدت عن الدين نفسه، وفي ناس لم ترتد عن الدين وانما ارتدت عن التدين، واصبحوا يقول لك يا عم خلاص بقى احنا غلبنا في هذا الامر، ولا لا لا، وتبقى الصورة كئيبة جدا. وهذه فتنة وهذا اختبار عظيم. ولذلك لو انت منذ البداية ارشدت الى انه لا يوجد معصوم في الامة الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل انسان يؤخذ من قوله ويترك الا النبي عليه الصلاة والسلام، تستريح صدقني مش هتتعب لما يجي يحدث لشيخ من المشايخ فتنة يفتن، وارد ولا مش وارد. وذلك كان الامام ابن مسعود، عارفين وما ادراكم ما ابن مسعود كان يقول رضوان الله عليه من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الغريب انكم كلكم بتقولوها وتكتبوها عندكم، ومع ذلك غارقون في الاستنان بالاحياء وتعظيم الاحياء. وشيخ النهاردة بيتسب بكرة، وشيخ بكرة بيتسب بعده، مش كده ولا انا غلطان يا اخوانا؟ ما احنا عندنا مجموعة قسمت نصين ودول مش عارف ايه ودول ايه، بعد كده بيضربوا ببعض هم. طب ليه كده يا اخوانا؟ لو انتم يعني تطهرتم من العصبية البغيضة ومن الحزبية المقيتة، ولم تعظموا الا من يستحق التعظيم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. انا الكلام اللي بقوله ده كله دايما يا جماعه دور ورايا، ممكن يكون عيني اختلط عليا الامر، ممكن اكون نقلت شيء غير صحيح، ممكن اكون قرات شيء ويكون فيه خطا، وارد. دور ورايا بالكلام ده، مش بنقوله النهارده ولا امبارح. انا لما نيجي نرجع من الكلام ده يعني من عمر والله من 30 سنه بنقول لكم هذا الكلام من بداية دروس التفسير والطحاوية وغيره. يا جماعة فتش ورايا يا ابني، فتش ورايا وارجع ورايا وشوف انا بنقل عن ابن القيم. روح يا عم شوف ما جايز يكون الكلام ده على حد تاني غير ابن القيم. مش ممكن اكون زودته، ممكن اكون نقصت، صح ولا لا؟ اللي يستطيع من منكم ان يراجع فليراجع. راجع دائما في كل شيء حتى تكون على بينة. ربنا بيقول في القرآن قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. يبقى أنت مطلوب منك إنك تكون على نفس الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تقول كده وانت صادق أنا على بينة من ربي. كيف تكون على بينة من ربك وأنت تنقل عن الآخرين وفيهم 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 وفيهم؟ ولذلك إنما يقع في خلط أو في شيء بتقع بقى أنت في مشكلة وتفتن. طب وليه تضيع نفسك يا ابن الحلال؟ وليه تظن لا لا؟ يبقى أنا هنا أي شيء حبه قدره، ولكن إياك أن تفنى في تقليدي وفي التحزب وفي التعصب من أجلي. أي شيخ كائنا من كان، يعني أنا شخصيا بحب أئمة وبحب علماء، ومع ذلك ده أقول غلط غلط. ده ابن القيم ده بالنسبة لنا نجم النجوم، ولا كلامي غلط؟ يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. ابن تيمية يصيب ويخطئ. أي عالم بقى من العلماء. المهم نقول هنا نكمل بقى. قال فإن قيل فلما تكلفتم أنتم بيانا وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من تعرفه والسؤال عنه. قيل منعه صلى الله عليه وسلم، منعه من هذا ما ذكرناه من تعلق ذلك بأمر الخلافة وما يحصل للخليفة الرابع من المحنة وانقطاع السبب به. فأما وقد حدث ذلك ووقع، حدث بقى خلاص بالنسبة لنا احنا، وقع يعني احنا بقى بالنسبة لنا عارفين ان عثمان قتل وخلاص، احنا بيننا وبينه الوقت ايه يعني عمر، مفيش اضرار، مفيش مخاطر. قال فالكلام فيك الكلام في غيري من الوقائع التي يحذر الكلام فيها قبل وقوعها سدا للذريعة ودرءا للمفسدة، فإذا وقعت زال المعنى الذي سكت عنها لأجله. مش كده؟ ده في تهذيب السنن عندنا في طبعة، زي ما قلنا كتاب الايه، طبعة عالم الفوائد المجلد الثالث. قلت وهذا الذي ذاب إليه ابن القيم تعرض له المهلب، فقال وموضع الخطأ في قول ثم وصل له، لأن في الحديث ثم وصل ولم يذكر له. ده كلام المهلب هو بيتكلم على رواية البخاري عم الشيخ. وتعقبه الحافظ ابن حجر فبين أن هذه اللفظة ثبتت في روايات أخرى بل في نسخ أخرى للبخاري. ثم قال الحافظ ابن حجر ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال، يبقى المهلب نظر إلى ما قاله ابن القيم على إنه وهم، لأن الأمر مش كده، مش في كل نسخ البخاري أو شفت، عشان هتلاقي عند غيره اللي مش عنده. ثم بنى المهلب على ما توهمه فقال كان ينبغي لأبي بكر، ده كلام المهلب بقى، كان ينبغي لأبي بكر أن يقف حيث وقفت الرؤيا ولا يذكر الموصول له، فإن المعنى أن عثمان انقطع به الحبل ثم وصل لغيره، أي وصلت الخلافة لغيره، بس قال ثم على، مش كده ولا لا؟ ثم قال الحافظ فقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر، فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه. شفت ما دخل بقى بموضوع تاني خالص، كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه اللي هم مين؟ أبي بكر وعمر، بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها. يعني عثمان وقع في أشياء فعلا، هذه الأشياء مأخوذة عليه، مش كلها، ما بنقولش كل الأمور، وإلا هناك كثيرا ما أمور كثيرة سنناقشها إن شاء الله في المآخذ على عثمان هنتكلم عنها، ويمكن النهاردة إن شاء الله نتكلم عن مسألة ترك لإقامة الحد على عبيد الله بن عمر في قتل الهرمزان، مش كده ولا إيه؟ يبقى معنى ذلك إن هنا في مآخذ كانت على عثمان، مش كل المآخذ المكذوبة، في بعض الأشياء أيضا. فقال هنا إيه؟ بدليل أن الصحابة نفسهم كانوا يقولوا، وكان يقولوا، ولذلك أسامة يقول من قال لكم أني لا أنصحه، من قال منكم أني لا أنكر عليه، هل مطلوب مني أن أنكر عليه أمام الناس؟ إذا معنى ذلك أن عثمان كانت تقع منه بعض الأشياء التي كان ينكرها الصحابة الكرام عليه، لأنه غير معصوم وليس كأبي بكر وليس كعمر. فهنا قال إيه بقى الحافظ؟ وقد عرفت أن لفظة له ثابتة في نفس الخبر. فالمعنى على هذا دخلك بقى حافظ ابن حجر في معنى طريقات. فالمعنى على هذا أن عثمان كاد ينقطع عن اللحاق بصاحبيه، ده الانقطاع مش القتل، بسبب ما وقع له من تلك القضايا التي أنكروها، فعبر عنها بانقطاع الحبل. ثم وقعت له الشهادة فاتصل به، يبقى اللي رفعوا ايه؟ الشهادة. شوف بقى ابو كلام جميل، ويبقى على كل الروايات بما فيها رواية مسلم مش هننكرها، او مثلا نقول ان البخاري كان لا، هنا هتبقى دي اقوى. قال ثم وقعت له الشهادة فاتصل بهم، فعبر عنه بان الحبل وصل له فاتصل، فالتحق بهم، فلم يتم في تبيين الخطأ في التعبير المذكور ما توهمه المهلب. وخلاصة القول أن قوله فوصل له، لو صحت كما يقول الحافظ ابن حجر، لكان معناه أنه وصل له ليتصل بالشيخين والنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن عمر قد قتل ومع ذلك من قطع به الحبل. واضح المسألة ولا لا؟ وإنما لأن عمر ابن الخطاب الشهادة رفعته أكثر، ولكنه كان عاليا بتطبيقه لما طبقه في خلافة رضوان الله عليه. قلت للحافظ أبي بكر بن العربي تفسير مشابه لتفسير ابن القيم، هنرجع له بقى. قال الحافظ، احنا بنقول لكم عشان الحديث ده مهم أوي، خلي بالكم. قال الحافظ أبو بكر بن العربي، ابن العربي اللي هو صاحب العواصم من القواسم، قال ليس معنى قطع قتل، إذ لو كان كذلك لشارك عمر، لكن قتل عمر لم يكن بسبب العلو، بل بجهة عداوة مخصوصة من أبي لؤلؤ المجوس، وقتل عثمان كان من الجهة التي على بها وهي الولاية والخلاف، فلذلك جعل قتله قطعا. قال وقوله ثم وصل يعني بولاية علي رضي الله عنه، فكان الحبل موصولا ولكن لم يرى فيه علوا كذا قال. قلت فذا قال، لأن المسألة لو جيت تبحث فيها هو لم يذكر عليا حتى يقول وصل به، يبقى عليه ما جابش سيرة علي نهائيا، مش كده ولا لا؟ قال ابن العربي وسألت بعض الشيوخ العارفين عن تعيين الوجه الذي أخطأ فيه أبو بكر، فقال من الذي يعرفه؟ ولئن كان تقدم أبي بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم للتعبير خطأ، فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطأي أعظم وأعظم. يعني أبو بكر تقدم بين يدي النبي من أجل أن يعبر، مش كده؟ وهذا كان خطأ، هو بيقول كده. فالتقدم بين يدي أبي بكر لتعيين خطأي أعظم وأعظم، فالذي يقتضيه الدين والحزم الكف عن ذلك. الشيخ الأثيوبي عجبتني كلمته، أو هو اللي عجبته كلمة هذا الشيخ، فقال ليت هؤلاء العلماء لم يخوضوا في تأويل هذا الحديث بالحدس والظنون والتخمين. وما أجمل الجواب الذي أجاب به بعض الشيوخ الذي سأله ابن العربي آنفا، فقال من الذي يعرف إلى آخره. فما أحلى هذا الجواب، وأحقه أن يكتب بماء الذهب. فيا أيها المسلم عليك ألا تتدخل ولا تخوض فيما لا علم لك به، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فقد سد النبي صلى الله عليه وسلم طريق معرفة الخطأ والصواب في هذا الحديث لما أقسم عليه أبو بكر أن يخبره بقول لا تقسم. فمن الذي يحوم حوله ويصول ويجول بحثا عن معرفتي؟ إن هذا هو العجب العجاب. وبالجملة فقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إحنا غرضنا حاجة من ذكر كل الأمور، وتفسير ابن حجر في نظري هو أقوى التفسير، لكن لم نتعرض للكلام بقى في الخطأ الذي أخطأه أبي بكر الصديق، فنكون هنا قد اتفقنا مع إخواننا مع كلام الشيخ في آخر الكلام والذي اختاره الأثيوبي، وفي نفس الوقت فسرنا الحديث، وفي نفس الوقت لم نرد لفظة له. واخدي بالك كلام الحافظ ابن حجر في نظري الضعيف جدا، يعني النظر زي ما انتم عارفين بلبس نظارة نظر ونظارة ماشي كل حاجة، ففي نظري أنا يعني لما تيجي تنظر أجد أن رأي الحافظ ابن حجر أقوى وأمتن من كلام الحافظ ابن القيم رحمة الله على الجنة. تعليق النفيس على قصة بيعة عثمان. قال الحافظ ابن حجر عندنا في المجلد 13 طبعة السلفية صفحة 210-211 في التعليق على الحديث رقم 7207 من كتاب الأحكام اللي هو حديث المسور ابن مخرمة، فاكرينه ولا لا؟ اللي ذكرناه المجلس السابق. قال الإمام الطبري، بينقل عن الطبري، وطبعا كلامه في النقل عن الطبري ليس بين أيدينا، ليس في التفسير، فليس بين أيدينا، في كتب للطبري كانت بين يدي الأئمة الكبار القدامى، لكن للأسف ليست بين أيدينا الآن. فقال الإمام الطبري: لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم. فإن قيل كان بعض هؤلاء الستة أفضل من بعض، وكان رأي عمر أن الأحق بالخلافة أرضاهم دينا، وأنه لا تصح ولاية المفضول مع وجود الفاضل، فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه. يعني يقول لك طب لماذا لم ينص على الأفضل؟ نقول لأنه لو نص على الأفضل من وجهة نظري فهذا نص منه على إيه؟ كما أنه لو جعل واحدا منهم والذي يصلي بالناس لكان نصا منه على الاستخلاف. قال: وهو قصد ألا يتقلد العهدة في ذلك، فجعلها في ستة متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول، ولا يألون المسلمين نصحا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل، ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منهم، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة. خد بالك لماذا اختياره للستة، لأنه يعلم أن الأمة ستجتمع على ما يتفق عليه الايه الست، اما لو اختلفوا فهذا نذير شؤم طبعا، مش كده ولا لا؟ وعمر يعلم انهم سيتفقون ان شاء الله تعالى، وعلم رضا الامه بمن رضي به السته. انظر بقى الى قصه اهل الحل، هنا هتنشا قضيه اهل الحل والعقد اللي لما نتكلم فيها عايزين نطيل النفس حتى تفهم حقيقه مصطلح اهل الحل والعقد. يعني هو جعل الأمر في ستة، هؤلاء الستة بعد وفاة عمر بن الخطاب أصبحوا هم المسؤولين عن إيه؟ اختيار الخليفة. وبمجرد أن قال عبد الرحمن بن عوف حينما آل الأمر إليه والكل تنصل منها وتركت للثلاثة عبد الرحمن وعثمان وعلي، مش كل واحد ترك المسألة، الزبير قال أنا اختار علي، وطلحة قال أنا اختار عبد الرحمن، وكل واحد ترك، بقوا الستة كام؟ ثلاثة. فقال لهم إيه؟ من منكما لعثمان وعلي يتنازل عنها، وحينئذ يفوض في الاختيار بيني وبين الآخر. سكتوا، قال لهم خلاص أنا اللي أتنازل، أنا أتنازل بس بنفس الشرط، أنا اللي أختار واحد منكم، وعليكم عهد الله وميثاقه أني إذا اخترت واحد الآخر يبايعه، خذ منهم العهد على هذا. فلما أن جلس فترة يبحث ويسأل الناس ولا يكتحل تكتحل عيناه بنوم ويبحث ويسأل، لدرجة في بعض الروايات أنه سأل حتى العذارة في خدورهن، وإن كان هذا لا يصح، وقضية العذارة في الخدور والنساء كنا خارج هذا الأمر تماما، وحتى الرواية ضعيفة لدرجة أنه وسأل الصبيان في الكتاتيب، لا الصبيان في الكتاتيب يا عم أروح الحضانة أسأل العيال اللي في الصغيرة أختار مين رئيس دولة، الأمر الخبر لا يصح، لأن هذا الخبر دائما يستدل به من الجماعة بتوع الانتخابات، يقول لك عمر بن الخطاب في عهدي حدث كذا، وعبد الرحمن سأل حتى النساء في، طب يروح يسأل النساء في خضروهن ازاي يا اخوانا؟ يعني اخبط على كل واحد ويقول له لو سمحت انا عايز اسأل النساء اللي عندك واحدة واحدة، ما ينفعش الكلام ده، هذا كلام لن يثبت. ما كانش فيه طبعا تليفونات ولا فيسبوك ولا يقول لك مكان عمل مجموعة ودخل فيها النساء ذوات الخضور ولا حاجة، وخد منها بقى مجموعة دوات سأب زي اللي بتعملوها دي، مش كده ولا ايه؟ ما كانش فيه الكلام ده، ولا كان فيه شركه ويكت موجوده والكلام ده يمي ولا ما نعرفش. المهم فهذه الاخبار غير صحيحه، مفيش حاجه اسمها سال النساء في خدورهن ولا سال الاطفال والصبيان وحتى الذين كانوا يمرون به من المساله، الموضوع اكبر من هذا بكثير. فكان يسال الرجال من اهل المدينه، ولو تلاحظون الامر كان حكر على المدينه، وبقية البلدان تابعة لأهل المدينة لأنهم هم أهل الحل والعقد حقيقة. ثم بعد ذلك الأمر المهم هو إيه؟ يبايع له بعد هذا الأمر مين؟ أمراء الأجناد اللي هم أهل الشوكة والسلطان، وده اللي اتكلم عنه. فإذا هذه أمور مهمة جدا إن احنا نستوعبها ونفهمها حتى نعي حقيقة، لأن دي بداية الكلام في قضية أهل الحل والإيه والعقد. هؤلاء الستة بمجرد أن اجتمعوا وفوضوا عبد الرحمن، عبد الرحمن قال له مد يدك يا عثمان أبايعك على كتاب الله كله، أصبح تابعا لعبد الرحمن بن عوف. واضح المسألة ولا لا؟ يبقى ده دليل على أن الستة هي الإيه. فقال هنا الإمام الطبري رحمة الله عليه، فقال فجعلا في ستة متقاربين في الفضل، لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون على تولية المفضول ولا يألون المسلمين نصخا في النظر والشورى، وأن المفضول منهم لا يتقدم على الفاضل ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه، وعلم رضا الأمة بمن رضي به الستة، ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، إذ لو كان ذلك كذلك لما أطاع عمر في جعلها شورى. قلت خاصة بقى كانوا خايفين منه، طب بعد ما مات، لأن المشورة تمت بعد دفن عمر بن الخطاب واختار الستة، خايفين من عمر، مع أن عمر كان ساعتها يعني خلاص بيودع، فقوة عمر كل ده، ومع ذلك بعد دفن عمر كانوا من الممكن أن يقول لك لا قف يا عم، ستة إيه وسبعة إيه والكلام ده كله. ده النبي عليه الصلاة والسلام نص على إمامة فلان الفلاني علي أو غيره. فيقول هنا إذ لو كان ذلك كذلك لما أطاع عمر في جعلها شورى، قلت خاصة بعد وفاة عمر ودفنه. ولقال قائل منهم ما وجه التشاور في أمر كفيناه ببيان الله تعالى لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. صح، نتشاور في إيه؟ ده في نص من النبي عليه الصلاة. ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم في الإمامة أوصاف من وجدت فيه استحقه. يبقى الإمامة أوصاف ولا أسماء؟ أوصاف. من وجدت فيه استحقه، وإدراك ويقع بالاجتهاد، يبقى تخريج المناط وتحقيق المناط، مش كده ولا لا؟ تحقق المناط، الشروط انطبقت على فلان، خلاص انتهى الموضوع. من وجدت فيه استحقه وإدراكه ويقع بالاجتهاد، وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغير أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض منهم معترض برضوا وبايعوا، دل ذلك على صحة ما قلنا. انتهى النقل ملخصا عن كتاب ابن بطال قاله الحافظ ابن حجر، يعني الحافظ بينقل بواسطة عن ابن بطال عن الإمام الايه الطبري، بقول ده كلام الإمام الطبري. قال الحافظ ويتحصل منه جواب من ظن أنه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل، والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، مش الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها. فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص، أين هم من العظماء الموجودين في زمانه؟ يعني معاوية والمغيرة بن شعبة وعمر بن العاص، هؤلاء كان يؤمرهم عمر بن الخطاب في وجود من هم أعظم منهم تدينا، قال مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة. يعني أين هؤلاء من عبد الله بن مسعود؟ وفي أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر، بس الحديث بيؤخذ منها يا أخوان استثناء، يقول وفي أن الشركاء في الشيء اللي يكون بينهم من بعض شركة في إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر، علشان ما يكونش هو إيه يقول لك إخ، يعني مثلا أنتوا المجموعة دي لها يجي عبد الرحمن بن عوف يقول إيه، عبد الرحمن بن عوف يقول لك إيه إحنا الثلاثة خلاص أنتم أسندتم لنا الأمر أنا وعثمان وعلي، اتركوا الامر لي. يقول له طيب. يقول له لا، لازم تخرج انت منه الاول. ممكن يقول انا وليت نفسي، فيبقى هو ليس له مصلحه في الموضوع. يبقى واضحه المساله يا اخوانا. قال وفي ان من اسند اليه الامر يسندون اليه يختار اللي بيكونوا شركه، يختار هو لهم بعد ان يخرج نفسه من ذلك الامر حتى لا يكون مظنه لمصلحه نفسه. وفي ان من اسند اليه ذلك يبذل وسعه في الاختيار كما حدث من عبد الرحمن بن عوف، ويهجر اهله وليله تماما بما هو فيه حتى يكمله، اهتماما بما هو فيه حتى يكمله. قال ابن المنير في الحديث دليل على ان الوكيل المفوض له ان يوكل وان لم ينص له على ذلك، مش كده ولا لا؟ لان الخمسه اسندوا الامر لعبد الرحمن مع ان عمر اسند الامر الى السته، فهم اصبحوا وكلاء السته، وكلهم عمر، فوكلوا هم من؟ عبد الرحمن بن عوف. فاذا بيقول لك هذا دليل على ان الوكيل المفوض له ان يوكل وان لم ينص له على ذلك، يعني من الوكيل الاصلي اللي هو ليه الموكل الاصلي، لان الخمسه اسندوا الامر لعبد الرحمن وافردوه به فاستقل به مع ان عمر لم ينص لهم على الانفراد. قال وفيه تقويه لقول الشافعي في المسألة الفلانية في قولان. الشافعي في له قول دائما يقول في المسألة الفلانية قولان، يعني ينحصر الحق عندي فيهما وأنا في مهلة النظر في التعيين أحدهما. وفيه أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوز، وهو كإحداث سابع في أهل الشورى. كان ينفع هم يقولوا ندخل واحد سابع معنا؟ لا. تمام. طبعا في بعض الأمور هنا تحتمل المناقشة والأخذ والرد من أدلة أخرى. قال وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان، يعني المؤامرة مش مؤامرة عليه أحد، يعني يأخذ رأيه. وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي، يبقى المؤامرة إيه؟ إنه يأخذ هذا ويناقشه ويأخذ ويرد معاه. هو مين اللي كان في واختار في الآخر مين؟ عثمان. فهو بيقول لك كده إيه؟ وفي أخر عثمان وقدم علي. فقال وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن مؤامرة علي سياسة حسنة منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رحل أخيه في قصة الصاع، إبعادا للتهمة وتغطية للحدس الظن، يعني لأنه رأى ألا ينكشف اختياره لعثمان من قبل وقوع البيعة. طيب عندنا إشكالية يا إخواننا في بعض الأمور اللي احنا نبدأ نتكلم فيها. نتكلم عن نقد الرواية اللي فيها اشتراك كعب في مؤامرة قتل عمر بن الخطاب. أنا عندي موضوعين مهمين قبل أن أغادر هذا الموضوع، عندي مشكلتين. المشكلة الأولى كعب الأحبار متهم عند البعض خاصة الكتاب المعاصرين، كتابنا المعاصرين للأسف اتهموا كعب الأحبار بانه كان مشتركا مع ايه يا اخوانا؟ مين اللي قتل عمر؟ انتوا معانا ولا جايين من ايه؟ ايه؟ ابو الهلول المجوسي. ماشي؟ انت عندك اشكاليه ان بعد ما مات عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ودفن، لا قبل ان يدفن، قام عبيد الله ابن عمر قبل ان يدفن ابوه. عبيد الله ابن عمر، مش عبد الله ابن عمر، عبيد الله ابن عمر. قام بقتل الهرمزان، والهرمزان ده كان واليا من ولاة الفرس وكان محاربا للمسلمين، والمسلمون انتصروا عليه وأفقدوه ملكه. ثم إن هذا الرجل كان يضع معهم المعاهدات ويخلف ويجعل أشياء، ثم بعد ذلك دخل في الإسلام، وقيل إنه دخل نفاقا ولم يحصل إسلامه. قيل هذا الرجل كان مجتمعا بمن؟ الهرمزان هذا مجتمعا مع أبي لؤلؤ المجوسي ومعه بعض الأشخاص، ورآهم محمد بن أبي بكر الصديق، رأى هؤلاء مجتمعين، فلما رأوه قادما عليهم قاموا من مجلسهم، فسقط منهم الخنجر، فرأى الخنجر ذو الحدين، فقال انظروا ما هو الذي قتل به عمر، فإن كان هو كان الهرمزان وهؤلاء المجموعة مشتركين في قتله. فلما وقع في أيديهم الخنجر الذي قتل به عمر وجدوا بنفس الوصف، قال هو هذا الخنجر وهذا ألقي ووقع بينهم. إذن هم الظن بين أنهم كانوا مشتركين في الجريمة. إذن الجريمة لم تكن جريمة جنائية واحد غضبان من عمر، وإنما هذه جريمة سياسية، مش كده ولا لا؟ جريمة سياسية. إذا معنى ذلك إن في تنظيم مثل موضوع عبد الله بن سبأ وغيره. طيب أنا عندي هنا الهرمزان أصلا كان والي أو كان ملك في الفرس، وأبو لؤلؤة المجوسي فيروز مجوسي فارسي، ثم معهم رجل نصراني آخر. إذا هناك في هنا تركيبة مش كويسة، مش كده ولا لا؟ فلما أن سمع عبيد الله بن عمر هذا ذهب فقتله، فتم القبض عليه وإيداعه في السجن. وقال عمر بن الخطاب إن مت يتصرف في شأني ويحكم في شأني الخليفة القادم. يعني كمان انظر إلى العدالة، ابنه اتقبض عليه لأنه قتل هذه المجموعة، اللي يجي بعد مني هو اللي يحكم فيه بقى، يعدمه يقتله يفعل الأمر، يقوم هو بالتحقيق في الموضوع. أنا الآن خلاص أنا في آخر لحظاتي الأخيرة. انظر إلى العدالة والقوة والمسألة. لا ينظر بعين عبيد الله قتل من يظن أنهم اشتركوا في قتل أبيه. هنا الذي حدث إن دي كانت أول محاكمة تحدث لمين؟ لعثمان بن عفان. ماذا يفعل عثمان بن عفان؟ قال الإمام ابن كثير، هنذكر الكلام ده ونختم عشان ما طولش عليكم. الإمام ابن كثير بيقول إيه بقى هنا؟ وأما أول حكومة، حكومة يعني محاكمة قضائية، وأما أول حكومة حكم فيها عثمان بن عفان فقضية عبيد الله بن عمر، وذلك أنه غدا على ابنة أبي لؤلؤة قاتل عمر فقتلها، وضرب رجلا نصرانيا يقال له بفين بالسيف فقتله، وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تستر فقتله، كان أمير على تستر، وكان قد قيل إنهما ما لأ أبا لؤلؤة على قتل عمر، فالله أعلم. وقد كان عمر قد أمر بسجن ليحكم فيه الخليفة من بعده. فلما ولي عثمان وجلس للناس كان أول ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله، فقال علي ما من العدل تركه. علي بن أبي طالب قال ما من العدل تركه، وأمر بقتله، يعني الحكم أن يقتل لأنه قتل من لم يشارك في القتل ولم يقتل. وقال بعض المهاجرين أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين قد برأك الله من ذلك، قضية لم تكن في أيامك فدعها عنك. طبعا هذا الكلام لو ثبت عن عمرو بن العاص خطأ، يعني أي أمير يمسك بعد مقتل من سبق لا يحاكم القتلة، وإنما هو يريد أن يجعل عثمان يبتعد عن هذه المسألة خطيرة. وقتل عبيد الله يقلب عليه المهاجرين من أول حكم، يعني دم عمر لسه لم يرقى، ويقتل ابنه لأنه حاول أن يقتص لأبيه. إذن المسألة، فعثمان خليفة راشد، فلما قال له عمرو بن العاص قال ذلك، ودع عثمان دفع الدية، فودع عثمان رضي الله عنه أولئك القتل من ماله، دفع هو الدية لهؤلاء القتل من ماله لأن أمرهم إليه. ده كلام ابن كثير هنا مختصر، لكن بيقول لك مذهب ابن كثير في المسألة، وابن كثير فقيه كبير. فقال لأن أمرهم إليه، أمرهم إليه، الأمر إلى مين؟ إلى عثمان، ليس لأنه ولي الأمر فقط، نظرا لأن هؤلاء لا وارث لهم، فلما لم يكن لهم وارث يبقى وارثهم من بيت المال، يبقى حينئذ الولي من أمير المؤمنين، يبقى هو الذي يتصرف ومن حقه. طب إذا قال إليه الأمر وأصبح هو المسؤول عن الدم، فهو أصبح ولي الدم لأنهم لا وارث لهم، يبقى أصبح هو المسؤول ولي الدم، طبعا ولي الدم من حقه أن يعفو، فقد جعلنا لولي سلطانا. فقال لأن أمرهم إليه، إذ لا وارث لهم إلا بيت المال، والإمام يرى الأصلح في ذلك، وخلى سبيل عبيد الله. قالوا فكان يعني بعد كده كلام بقى ما طولش وبدأ يذكر أشعار. هنا القضية دي عاملة إشكالية. الجماعة الرافضة فتحوا النار على عثمان بن عفان وقال لك لم يقم حد الله. أول شيء كده ما أقامش حد الله. ثم قالوا إن الهرمزان كان وليا لعلي بن أبي طالب فأدخلوا عليا في الموضوع. هذه القصة الأولى في قضية عبيد الله بن عمر. هل عثمان أخطأ في عدم قتل عبيد الله بن عمر قصاصا؟ الأمر كبير، لأن هنا المسألة هل قتل أمير المؤمنين، هل قتله يعد أمرا من الأمور الجنائية التي تتعلق بمسألة القصاص؟ هل قتل أمير المؤمنين أو رئيس الدولة عموما، رئيس دولة، قتله مسألة خلافية عند العلماء؟ هل لما واجه واحد يروح يقتله كذا ما قتلوا السادات يصبح الأمر يقول لك لا، دي مسألة قصاص بحت ومن حق ولي الدم انه يتنازل؟ قال لك لا، بعض اهل العلم يقولون ده افساد في الارض، من اعظم ما يكون الافساد في الارض قتل ولي الامر، والامر هنا ساعتئذ لن يكون قصاصا بيد اولياء الايه المقتول، بل يصبح حدا من الحدود اولى في التطبيق من حد الحرابة، من حد قطاع الطرق، لأن هذا من أخطر ما يكون، لأن قتل رأس الدولة يترتب عليه انفراط عقد المجتمع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاءكم وأمركم على رجل أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوا كائنا من كان. يبقى هنا القتل هنا ليس قصاصا، وإنما القتل هنا إيه؟ حد من أجل وزع الناس ومنع الناس عن ماذا؟ عن أن يرتقوا هذا المرتقى الصعب، لأنه بصرف النظر بقى الإمام ظالم، الإمام قضية قتل رئيس دولة مسألة من أخطر ما يكون، لأنها قد يترتب عليها فرط عقد الإيه؟ المجتمع، مش كده ولا لا؟ فهذا الذي حدث. بعد قتل عثمان بن عفان الدنيا اتعدلت بعد كده، اجتمعت الأمة، وبعد قتل عمر الدنيا زادت. فإذا قتل أولياء الأمور مسألة من أخطر ما يكون. طيب، يبقى المسألة دي هنتكلم فيها المجلس القادم، ومعها مسألة تانية قريبة منها، لأنهم يقول لك الله ما احنا عندنا أثر برضو بيقول إن كعب الأحبار جاء لعمر بن الخطاب وقال له يا عمر اعهد فإنك ميت بعد ثلاث. قال له مما علمت؟ قال مكتوب ذلك في التوراة. قال مكتوب في التوراة أن عمر بن الخطاب يموت بعد ثلاثة أيام، الرواية بتقول كده. فرد عليه وقال له لا، ليس موجودا هذا، ولكن يوجد كذا وكذا. بدأ يوضح الأمور. جاء ثاني يوم اعهد فإنك ميت بعد يومين، بعد ثم اليوم الثالث قتل. هذا ما يقال في هذه الرواية. قال لك لا، نحن المسألة هنا بنتعامل مع تكتل يهودي كعب الأحبار، خاصة أن كعب الأحبار كان موجودا في زمان النبي ولم يسلم، ثم في زمان أبي بكر ولم يسلم، ثم أسلم في زمن مين؟ عمر بن الخطاب. يبقى هنا عندي يهودي في نظرهم، لأنهم يقول لك ده منافق. وللأسف ممن قال بأنه كان منافقا رشيد رضا رحمة الله عليه، واخدين بالكم، مستدل بمقولة معاوية بن أبي سفيان لما قال إن كنا نبلو عليه الكذب، مع أن هذه اللفظة لا تدل على أنه كذب، بل تدل على أنه كان يقول أخبارا خاطئة نظرا لأنه ينقل عمن سبق وهؤلاء قد حرفوا. المسألة سنتكلم عنها لأن المسألة فيها بحث واضحة الصورة. فإذا هنا هيقول لك إنك عندك يهودي مع مجوسي، نفس قصة التركيبة اللي ظهرت جلية في السبائية عبد الله ابن سبأ، يقول لك ما الأصل الموجود عندي يهودي مع فيروز أبي لؤلؤة المجوسي مع الهرمزان مع جفين النصراني. قال ده مسألة تركيبة من أجل قتل عمر ابن الخطاب. يبقى احنا نتكلم عن مقتل أو محاكمة عبيد الله ابن عمر إن شاء الله المجلس القادم، مسألة كعب الأحبار والكلام فيه وترجمة كعب الأحبار
وصحة الخبر من عدمه إن شاء الله اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.